الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو توفيق الرحمن في دروس القرآن العلامة فيصل ابن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى. قراءتنا في تفسير سورة الأنبياء، وقد وصلنا إلى الدرس 71 بعد 100 من أول قول الله عز وجل: أولم يرى الذين كفروا من السماوات والأرض كانت رزقا وإذا رأك، نعم، قوله تعالى: وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قوله تعالى: وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون؟ خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وإذا رآك يا محمد هؤلاء المشركون إن يتخذونك إلا هزوا سخريا، يقول بعضهم لبعض: أهذا الذي يذكر آلهتكم يعيبها وهم بذكر الرحمن هم كافرون، كما قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وقوله تعالى: خلق الإنسان من عجل، قال سعيد بن جبير:
وهذا الاستهزاء والسخرية هي شأن الأمم مع كل الرسل، فجميع الرسل الذين أرسلوا استهزأت بهم أقوامهم، وسخروا منهم واستهزأوا بهم وسبوهم واعترضوا عليهم وانتقصوهم، وهذا هو الشأن في كل أمة أرسل الله عز وجل إليها رسولا، كما قال سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. سب وطعن وشتم واستهزاء وسخرية، وهذا فيه إشارة إلى أن أعظم الوسائل التي يستخدمها أهل الضلال في الصرف عن الحق إسقاط الرموز، إسقاط الرموز. فهؤلاء عمدوا إلى إسقاط الأنبياء، وإذا أسقطوا الأنبياء لم يسمعهم أحد، يقولون مجنون، يقولون ساحر، يقولون كذاب، يقولون كيت 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 إلى آخره. وكذلك دعاة الباطل تراهم يسقطون رموز أهل الحق، هذا أمر معروف. ولهذا نرى الحرب الضروس على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، على الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، على الأئمة المعاصرين كالألباني وابن باز، لأنهم يعلمون أنهم لو استطاعوا أن يسقطوا تلك الرموز لم يسمعهم أحد. فهذه معركة إسقاط الرموز، هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. حتى إبليس لما أبى أن يسجد لآدم ما جعل الأمر بينه وبين الله عز وجل يقول: لا أسجد، إنما قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، وجعل يقارن بينه وبين آدم عليه الصلاة والسلام، وأنه حق ذلك من آدم، وأن آدم مخلوق من طين، وأنا مخلوق من نار، والنار أقوى من الطين، هكذا يعني يزعم وهكذا. فمسألة إسقاط الرموز هذا أصل أصيل في دعوة أهل الباطل دائما. تأملها كده، تأمل حرب الإخوان لك في البلد، تأمل حرب الحزبيين لك في البلد، تأمل وأنتم تجدون شيئا من ذلك. جميعا يواجهكم الحزبيون بشيء واحد: ألي أنكم خالفتم السنة في باب الإيمان، في باب الأسماء والصفات، في باب القدر، في باب الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل بكذا، في أي باب خالفتم السنة؟ يقول: أنتم خالفتم السنة في كذا. أبدا، أنتم مداخل تتبعون رجلا يقال له ربيع المدخلي، هذا الرجل يطعن في العلماء، وهذا الرجل عنده تجاوز وتطول وإلى آخره. إذن أنتم تواجهون بشيء واحد فقط، هو إسقاط رموز. أنتم مداخل، أنتم تسبون وتشتمون، وهم ما شاء الله أحلى الناس ألسنا وأعذب الناس كلاما، لا يسبون ولا يشتمون، يقولون غفر الله لإخواننا لو تركوا سبهم، جزاهم الله خيرا على جهدهم الكبيرة لكن لو تركوا طعن في العلماء، وإنما يفترون ويكذبون ويتطولون ويطعنون، بل والله يكفرون، يكفرون ويضللون. فما حرب المداخلة إلى إسقاط رموز، وما حرب الوهابية إلى إسقاط رموز، وما حرب ابن سينا إلى إسقاط رموز. هذا طريقة أهل الباطل، ولهذا صدق العلماء حينما يقولون الباطل ملة واحدة. يعني ماذا؟ طريقة واحدة، الباطل طريقة واحدة، ينتج كفرا، ينتج بدعا، ينتج، هو ملة واحدة، الطريقة واحدة، الطريقة واحدة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هل كان نبي ساحرا؟ عرفوه بسحر حتى يقولوا إنه ساحر، عرفوه بشعر حتى يقولوا إنه شاعر، عرفوه بجنون حتى يقولوا إنه مجنون. من الذي وصف الأمة بأنه الصادق الأمين؟ أليس هم؟ ثم سرعان ما انقلب وصفهم ليكون الكاذب المجنون الساحر. فيبقى إذن نستفيد من هذه فائدة، وهي أن مسلك أهل الباطل مع أهل الحق إسقاط الرموز. وما حرب الوهابية وابن تيمية وابن باز وهؤلاء والمداخلة إلا هذا. ولهذا نقول انتبهوا، الحرب الموجهة إلى المسمى باسم المداخلة هذه حرب لما تخرج من الحزبيين وتخرج من أهل الأحزاب والثورات وغير ذلك، لم يجدوا سبيل للرد على أهل السنة إلا بانتقاصهم بها. والوهابية حرب القبورية، إنما أرادوا إسقاط أهل السنة والجماعة أهل التوحيد عن طريق وصفهم بأنهم الوهابي، احذر الوهابي بس، خلاص يكفي هذا، ما كلفهم مؤنة ولا آخر، احذر الوهابي. فالناس تقول وهابية، لأن نعوذ بالله من الوهابية، أي شيء وخلص. نعم. فهنا قال الشيخ وإذا رأك يا محمد هؤلاء المشركون إن يتخذونك إلا هزوا سخريا، يقول بعضهم لبعض هذا الذي يذكر آلهتكم يعيبها وهم بذكر الرحمن هم كافرون، كما قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن. نعم.
وقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى لما دخلت الروح في رأس آدم وعينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخلت في جوفه اشتهى الطعام فوثب قائما قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عجلا إلى ثمار الجنة فوقع. سأريكم آياتي فلا تستعجلوا.
الله أعلم، يعني هذا تفسير احتاجوا إلى إسناد هذا الكلام. نعم.
سأريكم آياتي فلا تستعجلون، قال البغوي هذا خطاب للمشركين كانوا يستعجلون بالعذاب ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال الله تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون لا يدفعون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون يمنعون من العذاب، أي لو علموا لما أقاموا على عن كفهم عن كفرهم،
نعم،
لما أقاموا عن كفهم ولما استعجلوا.
لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون لا يدفعون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون يمنعون من العذاب، أي لو علموا لما أقاموا عن كفهم ولما استعجلوا. نعم. يمنعون من العذاب لو علموا لما أقاموا عن كفهم ولما استعجلوا، يعني استعجال العذاب. ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لو علموا لما أقاموا على كفرهم ولما استعجلوا العذاب، لما أقاموا يعني على كفرهم ولما استعجلوا العذاب. نعم.
بل تأتيهم أي النار بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون يمهلون، ولقد استهزئ برسل من قبلك فاصبر كما صبروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي نزل بهم العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعه.
هذه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، أي ما قيل لك فقد قيل الرسل من قبلك، وما قاله لك قومك فقد قاله الأقوام من قبل قومك، وقد حق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم.
قوله تعالى قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلتنا إنا كنا ظالمين
يقولون
ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قال ابن عباس في قوله قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن قال يحرسكم بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر
يعني من يمنعكم من بأس الله إن جاءكم قل ما يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. قال ابن الجوزي قال المعنى قل لهم لهؤلاء المستعجلين من يحفظكم بأس الرحمن إن أراد إنزاله بكم وهذا استفهام وإنكار أي لا أحد يفعل ذلك. نعم.
قال بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون يجأرون أي الآلهة لا يستطيعون نصر أنفسهم فكيف ينصرون عابديهم بل متعنا هؤلاء في الدنيا
أم لهم أرجون يمشون بها أم لهم أيدين يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذن يسمعون بها ما عندهم قدرة يمنعون عن أنفسهم شيئا فكيف يمنعون عن غيرهم. نعم.
قال بل متعت هؤلاء في الدنيا وآباءهم حتى طال عليهم العمر فاغتروا أفلا يرون أن ناتي الأرض ننقصها
ولو شاء الله عز وجل لما جعلهم عمرا ولا نعيما ولا غير ذلك ولكن لله حكمة لو كان الكافر يوم أن يكفر الله يعاقبه مباشرة وكان المؤمن يوم أن يؤمن الله يعافيه من كل شيء لما كان هناك امتحان واختبار وابتلاء لآمن الناس لكن الله عز وجل له حكمة بالغة إذ قد يمد الكافر وينعم عليه ويفتح عليه من الدنيا وقد يبتلي المؤمن وهذا الحاصل. قال سبحانه وتعالى فلما ناسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فتحنا عليه وقال الله عز وجل في أهل الإيمان ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى الإيمان قرينه البلاء والكفر قرين الاستدراج الله يستدرجهم بنعم الله يستدرجهم ببعض الأمور كما نرى اليوم شوف الكفار تجرى عندهم من التقدم وترى عندهم من الأمور والتسلط بعض الشيء وكذا فهذه كلها ماذا ليهلك من هلك عن بينة وحيا من حي عن بينة ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب فالمؤمن يبتلى ترى المؤمن مثلا هذا قد يكون في فقر قد يكون في حاجة قد يكون في كذا وأما الكافر هذا فقد تروهم صحيح البدن كثير المال ابتلاءات. نعم.
قال أفلا يرون أن نأتي الأرض
أذن قد الله ونبلوكم بالشر والخير فتنة ابتلاء وامتحان واختبار ترى هنا توسعا في الأشياء هذه وترى هنا تضييقا في هذه حتى يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم.
قال أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس رضي الله عنهما تخرب القرية حتى يكون العمران في ناحية أفهم الغالبون أم نحن. وعن قتادة قوله قل إنما أنذركم بالوحي أي بهذا القرآن ولا يسمع
وذهب بعض العلماء إلى أن تفسير هذه أفلا يرون أن نأتي الأرض القصة من أطرافها إنما يكون بموت العلماء فإن العالم يكون في الأرض فتحيا به الأرض فإذا ماتت الأرض فكأنما نقصت الأرض هذا المكان بموت العالم فإن حياة الأرض وحياة الناس عليها إنما تكون بالوحي والوحي عند من؟ الوحي عند العلماء ولهذا الأرض التي فيها عالم حية بالوحي فيها ذكر فيها سنن فيها طاعة فيها إقبال على الله فيها معرفة بالحق فيها معرفة بالباطل فيها تمييز وهكذا الأرض التي فيها العلماء حتى لو وجد فيها أهل باطل فتجد أنهم مدموغون وأنهم منبوذون وأنهم مطرودون وأنهم وهكذا. فحياة الناس إنما تكون بالعلماء، لأن حياة الناس الحقيقية إنما تكون بماذا؟ بالوحي، تكون بالوحي. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن قتادة قوله إن قل إنما أنذركم بالوحي أي بهذا القرآن، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، يقول إن الكافر قد صم عن كتاب الله لا يسمعه ولا يشفع به ولا يعقله، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك يقول عقوبة ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ندموا حين لا ينفع حين لا ينفعهم الندم.
نعم. فقوله تعالى قل إن أنذرهم بالوحي، إنما أنذركم بالوحي يعني بهذا القرآن، لكن لا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذروا، فجعلهم كهؤلاء الذين لا يسمعون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، يسمعون الوحي ولا يستجيبون، قالوا سمعنا وعصينا، فهم يسمعون الوحي ولكنهم لا يستجيبون له. وهذا المعنى بقول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى. فالشاهد من هذا أن الذي يسمع هو من كان في قلبه حياة، من كان في قلبه إيمان، هذا الذي ينتفع. ولهذا فالخليقة تنقسم إلى قسمين، قوم يقولون سمعنا وعصينا، وقوم يقولون سمعنا وأطعنا. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. نعم. ولكن يوم القيامة إذا مستهم نفحة من عذاب ربك قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، لكن هل ينفعهم الندم؟ لا ينفعهم الندم، يومها ما ينفعهم الندم. نعم.
قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم، فكيف أنا منهم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وما عصوك وما وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له لا يقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل يا رسول الله ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء، يعني عبيده، إني أشهدك أنهم أحرار كلهم. رواه أحمد.
نعم، أي أنه سيكون قصاص بينك وبينه، هم خانوكم سرقوكم كذا، هذا يحسب عليهم، وأنت ضربتهم وأنت هذا يحسب عليك، ثم ينظر إن كان ضربك بقدر ما أخذوا منك فلا شيء عليك، وإن كان أزيد قص منك وهكذا. ولهذا بكى الرجل لأنه خشي أن يكون قد زاد فيورط. نعم. فمن يعمل مثقال ذرة يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. هذه حبة الخرد يعني زي السمسم مثلا. اي نعم. نعم نعم، هذا ادنى شيء. ثم هي مضروبه مثل يعني للحقاره، فهي ولو كانت اقل من ذلك، تبسمك في وجه اخيك صدقه، هذا شيء يسير جدا ومع ذلك يحسب. كل شيء لو انك تستهزئ بحركه عينك حسبت عليه. فاي شيء اي شيء ان كان مثقال ذره خيرا كان لك او مثقال ذره من شر كان عليك. ثم الله سبحانه وتعالى توزن الأعمال يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالله يقول ونضع الموازين القسط يوم القيامة. وفيه دليل لأهل السنة والجماعة على إثبات الميزان، ولكن جمع هنا الموازين إما باعتبار أن لكل أمة ميزانا، وإما باعتبار تعدد الموزونات، فالميزان واحد ويكون هذا بتعدد الموزونات، لكن يوم القيامة يكون هناك الميزان الحسي. أجمع السنة والجماعة عليه ميزان له كفتان ولسان، هذا يكون يوم القيامة، خلافا للمعتزلة وأهل البدع الذين يقولون لا يوجد ميزان حسي وإنما هو كناية عن العدل. إذ كيف توزن الأعمال؟ الصلاة كيف توزن؟ والصيام كيف يوزن؟ والحج كيف يوزن؟ ونقول الله على كل شيء قدير، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: كلمتان خفيفتان على لساني، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا ثقيلتان في الميزان، وقد قال صلى الله عليه وسلم في ساق ابن مسعود: إنها لا تزن عند الله كجبل أحد. وكما قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالكافر يوم القيامة السمين كذا كذا فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فالميزان حقيقي يوم القيامة، ولا يخالف في ذلك إلا أهل البدعة. نعم.
قوله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. قال عن قتادة قوله: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان التوراة حلالها وحرامها، فرق الله بين الحق والباطل.
وقد وصف الله عز وجل القرآن أيضا بأنه الفرقة، فدل هذا على أن جميع الكتب السماوية فرقة، جميع الكتب السماوية فرقة، والفرقان هو ما يحصل به التمييز بين الحق والباطل. فالقرآن فرقان، والسنة فرقان، ومنهج السلف فرقان، كل ذلك فرقان، وعلماء السنة فرقان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان فرقانا، كان فرقا بين الناس، وجاء كان فرقا بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم فرق وفرق أو فرق بين الناس بدعوته إلى التوحيد، وميز الشرك من التوحيد، وميز السنة من البدعة، فهذا هو الفرقان. إذن التوراة يقال فرقان، ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. فالفرقان لا يكون إلا في العلم الموروث عن الأنبياء والرسل بما أنزله الله عز وجل عليهم وبما قالوا وعلموا أمهم، هذا هو الفرقان، عدا ذلك ضلال، عدا ذلك شكوك وانحرافات. أما العلم الموروث عن الرسل فهو علم الفرقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن زيد: الفرقان الحق، آتاه الله موسى وهارون فرق بينهما وبين فرعون، وقضى بينهما بينهم بالحق، وقرأ: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، قال يوم بدر. وقوله تعالى: وضياء وذكرا للمتقين،
هذا يوم أيضا قيل فيه يوم الفرقان، حيث نصر الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، نصر أولياءه وهزم وكبة أعداءه، فحصل بذلك ماذا؟ فرقان بين أهل الحق وبين أهل الكفر. سمى الله عز وجل يوم بدر يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، هذان خصمان اختصموا في ربي، هؤلاء أهل توحيد وهؤلاء أهل شرك، ونصر الله أهل التوحيد على أهل الشرك. نعم.
وقوله تعالى: وضياء وذكرا للمتقين، أي تذكيرا لهم وعظة. ثم وصفهم فقال: الذين يخشون ربهم بالغيب، أي يخافونه ولم يروه، وهم من الساعة مشفقون، أي خائفون وجلون. وهذا يعني القرآن ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، وهو في غاية الجلاء والظهور. قال البغوي: وهذا استفهام توبيخ وتعيير. قوله تعالى: ولقد آتينا،
وهو أعظم من التوراة، أعظم الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى القرآن، ثم التوراة، ثم الإنجيل. فهذه أعظم الكتب التي أنزلها الله، وقد أنزل الله كتبا منها ما عرفنا كهذه الكتب، ومنها ما لا نعرف. ليست هذه الكتب فقط التي أنزلها الله، أنزل الله كتبا كثيرة، لكن هذه التي عرفنا، ولهذا يجب الإيمان بها تفصيليا. الإيمان بالكتب على قسمين: إيمان تفصيلي وإيمان مجمل. إيمان تفصيلي يكون بما سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه، وإيمان مجمل بما لم يسمى كالرسل. نقول إيمان مجمل ومفصل، إيمان مفصل بما سمى الله عز وجل لنا، وإيمان مجمل بما لم يسمى. فهناك رسل غير الذين سماهم الله، وهناك كتب غير التي سمى الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نؤمن بها. ولهذا من أنكر الرسل، أن الله أرسل رسلا غير هؤلاء وقد وصل إليه النص، فإنه يكون مكذبا بالقرآن. الله يقول: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين.
ولكن الكتاب الذي ضمن الله عز وجل حفظه هو القرآن، حفظه هو القرآن، ولهذا فإنه لم يتغير، لم يبدل في أحد. لو لم يحفظه لرأينا مصاحف فيها الرحمن على العرش استولى. لو ما حفظه الله لرأينا مصاحف فيها وجاء أمر ربك وجاء الملك. ولو رأينا، ولو كانت المصاحف تحرف هذه لوجدنا فيها: إن الله يثيب التوابين ويثيب المتطهرين. حتى قال بعضهم: والله وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله. بعضهم يقول: وددت لو محيت هذه الآية. ليه تمحى؟ ليه؟ يعني معناها ما باطل عندك. وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله، لو يقدر على محوها. فهؤلاء لو لم يحفظ له القرآن والله لفعلوا فيه ما فعل الأحبار والرهبان. ولكن الله عز وجل يحفظ هذا القرآن، ما تجد فيه الحمد لله إلا حفظ الله، لكن تلعبوا بمعانيه فحرفوا الكلمة من بعد مواضع، لم يقدروا على الألفاظ أن يحرفوها، فلجأوا إليه إلى المعاني. فهو يقرأ ما يستطيع أن يحرف، أن يزيد اللام هنا، الرحمن العرش استولى، ما استطاع أن يزيدها كتابة خطا، لكن زادها معنى. فهو يقرأ بك في الصلاة: الرحمن على العرش استوى، ثم يفسرها بعد الصلاة: الرحمن على العرش استولى. وبين استوى واستولى كما بين حطة وحنطة، إنه العناد لما جاء به الرسول. الرسول يقول لهم: قولوا حطة، فزادوا نونا فقالوا حنطة، فلام هؤلاء كنون هؤلاء. الله يقول حطة، اللهم حط عنا، وهؤلاء يقولون حنطة. فأيضا الله يقول استوى على وارتفع، وهؤلاء يقولون استولى هيمن وسيطر وغير ذلك. الله يقول إن الله يحب، وهم يقولون إن الله لا يحب. تخيل، إن الله يحب، إن الله لا يحب، ولا يليق به أن يحب، بل قال بعضهم فقالوا ولا يحب، ولا يحب، لأن المحبة لما تقع بين متماثلين، بين متماثلين، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله المستعان، عليه التكلان، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لهذا خير حديث هو حديث الهداية و شكر الله على نعمة الهداية، هذا خير حديث، تحمد الله أن هداك لهذا. خير حديث أن تتكلم في الهداية، تتكلم في السنن، وأن تتكلم في شرع الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تشكر الله عز وجل على ذلك، كما كان الصحابة يجلسون فيحمدون الله عز وجل على ما من الله به عليه من الإسلام. نعم.
قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قال عن مجاهد قوله ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل قال هديناه صغيرا. وقوله تعالى وكنا به
بهذه نرد على من يقول بأن المقام الذي كان في سورة الأنعام مقام نظر، ونقول إنما كان مقام مناظرة. إنما كان المقام مقام مناظرة ليس مقام نظر. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد قال الله عز وجل وكذلك إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وجعلنا الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هل كان يناظرهم ويتنزل معهم حتى يبين لهم بطلان هذا، أو كان ينظر فعلا إن هذا ربي فلما تبين له أنه أفل فقال ليس هذا بربي وكذا؟ لا، هذا كان مقام مناظرة، أي من باب التنزل، هذا من باب التنزل، من باب المناظرة ليس من باب نظر. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قد قال الله في آية الأنعام قبل فلما جن عليه ليله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل. هذه ثمرة اليقين. وبعد تلك قال وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قبل. إذن كان الموضع موضع حجاج، كان الموضع موضع حجاج. وهنا قال سبحانه وتعالى ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قال هنا من الصغر هديناه صغيرا، هديناه صغيرا. فالله عز وجل يحفظ أنبياء من الشرك، وكل الأنبياء معصومون من ذلك قبل النبوة، معصومون من الشرك قبل النبوة، لأن الله يصطفيهم، الله يصطفي ملائكة الرسل أو من الناس. وأعظم الاصطفاء أن يكونوا مشركين. ولهذا ما من قوم من الأقوام عيروا نبيا من أنبياء بالشرك، لأن لو كانوا على الشرك ثم جاءوا يقولون لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقبحوا لهم الشرك لقالوا أول كلمة هكذا كنتم أنتم. معروف الناس تواجهك أول ما تواجهك بالشيء لو كنت معهم إياه. لو جئت كنت يوما ما مدخنا ثم جئت تنهى رجل عن التدخين ماذا سيقول لك أول كلمة؟ طب ما أنت كنت بتدخن. لو تنهى عن أي شيء وكنت أنت تفعله لقال الناس لك طيب ما أنت كنت تفعل كيت وكيت أول شيء. أما قال فرعون لموسى ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. ناس أنك أنت قتل قتلة أصلا، مش أنت اللي قتل عندنا النفس من قبل من قبل. قال فعلته إذن وأنا من الضالين ففرطت منكم لما خفتكم فهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فهذا معروف. والموضوع الذي جاء في قصة شعيب قد يفهم أن شعيب كان معهم في الشرك وليس كذلك. لما قالوا أو لتعودن في ملتنا، قوم شعيب أو لتعودن في ملتنا، فقال ناس بأن شعيبا كان معهم في الملة ولهذا قال أو لتعودن في ملتنا. والجواب عن هذا من ناحيتين. الأولى أو لتعودن في ملتنا أي لتصيرن إلى ملتنا، فإن هذا يأتي في لغة العرب معنى الصيرور، لتصيرن إلى ملتنا. والوجه الثاني أو لتعودن في ملتنا يكون الخطاب لهم جميعا خطاب أغلبي، فهم كانوا على الشرك ولكن دخل معهم شعيب في الخطاب لا أنه كان على الشرك. يعني مثلا الآن نحن مثلا لو احنا 100 وفينا مثلا 90 فعلوا شيئا و10 ما فعلوا، هيقال لنا خطابه أنتم فعلتم كذا مع أن فينا ما لم يفعل، فيكون هذا أغلبية. أو لتعودون في ملتنا وهم يقصدون ماذا؟ يقصدون قومه الذين كانوا في الملة لا أن شعيبا كان معهم. وإذا كان الله عز وجل قد من على بعض الناس أنه كان على الحنيفية من غير أن يكون عنده رسول، فكيف بالأنبياء الذين اصطفاهم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كان يوجد أناس على الحنيفية، يوجد ورقة بن أوفل، يوجد زيد بن عمرو بن نفيل، يوجد هؤلاء بعض الناس. فإذا كان الله قد من على هؤلاء أنهم لم يتلوثوا بشرك، فكيف بالأنبياء والرسل؟ فلهذا فالأنبياء معصومون من الشرك قبل الرسالة، وقد نقل الإجماع في ذلك، وبعضهم نسبه إلى الجمهور، نقل الإجماع في ذلك وبعضهم نسبه إلى الجمهور أن الأنبياء كانوا معصومين من الشرك قبل الرسالة. طبعا بعد الرسالة هذا معروف، لكن قبل الرسالة هل كانوا معصومين من الشرك؟ الجواب كانوا معصومين من الشرك، كانوا معصومين من الشرك، لكن الكبائر لم يكونوا معصومين منها، لكن مع ذلك حفظهم الله منها. فلا أعلم أنا بعلم القاصر أن نبيا من الأنبياء أتى كبيرة من كبائر الذنوب، مع أنه ليس معصوما منها، لكن الله حفظهم واصطفاهم الله سبحانه وتعالى، فكانوا في خير خلق وأخلاق والحمد لله. ما من نبي لا عرفنا أنه كان يزني، ما من نبي كان يقتل ويشرب الخمر، وما جاء عن موسى نبي الله وكليم الرحمن صلى الله عليه وسلم من القتل إنما وقع خطأ فوكزه موسى فقضى عليه، ما أراد قتله، أراد دفعه، لكن جاءت دفعته قوية فمات، فلم يكن هذا عن عمد، هذا كان قبل النبوة، ولم يكن هذا عن عمد. نعم.
قال وقوله تعالى وكنا به عالمين، أي أنه أهل للهداية والنبوة، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل، يعني الأصنام.
طيب وكنا به عالمين، يبقى ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل، رشده من قبل، فهل الرشد هذا يطلب به أن يكون إلهه نجما وشمسا وقمرا لا، وكنا به عالمين، كنا به عالمين، أي اختاره الله عز وجل على علم، أي أنه أهل للهداية والنبوة. هذا يبطل ماذا يا إخوان؟ أن المقام الذي وقع من إبراهيم في سورة الأنعام أنه كان مقام نظر، ولكنه كان مقام مناظرة. نعم. ولهذا بعض المفسرين قال محمول هذا ربي على أهذا ربي، على تقدير الهمزة يعني أهذا ربي. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل، يعني الأصنام، التي أنتم لها عاكفون، أي على عبادتها مقيمون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين فاقتدينا بهم. قال إبراهيم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين بعبادتكم إياها.
قالوا ودل هذا على أن البيئة لها أثر والنشأة لها أثر، على أن البيئة لها أثر والنشأة لها أثر في عقيدة الإنسان. ولهذا تجد أكثر الذين مثلا على منهج منحرف، لماذا أنت إخواني؟ لماذا أنت تبليغي؟ ها هتجد إما أنه كان في البيئة التي هو فيها تبليغيون فكان معهم، خرج معهم، أو إخوان فاستقام عليه، إما من مسجد من الصغر كان إخوانيا فأخذ، أو تبليغيا أو داعشيا، أو غالبا النشأة مؤثر، يعني تجد أكثر الناس ما قرأوا كتبا فصاروا تبلغين أو إخوانا أو الأخير، غالب هنا الناس هذا يعني. وإنما تجد غالب الناس إيه؟ غالب الناس إما زميله في جامعة، إما مدرس عنده في المدرسة، إما أمام المسجد عنده، إما جار له، إما غالب أنه جاء بالنشأة، يعني قليل جدا من الناس أنه يكون على الفكر لما قرأ اقتنع بالفكر، لا هو قرأ بعدما اقتنع بالفكر، لكن الغالب النشأة. ولهذا النشأة مهمة جدا، مهمة جدا جدا جدا. ولهذا احنا بنقول لما يكون الأخ في المكان في المسجد في كذا هذا بركة، ليه؟ هينشأ الأبناء من الصغر النشأة هذه، والأخ بيحتويهم، تعالى يا ولدي احفظ القرآن، يحفظ القرآن، يحفظه البدائيات السلفية، من ربك وما دينك وما نبيك وأين الله وما الإسلام وما الإيمان وما السنة وما البدعة وما البدعة، وهذه الأشياء الجميلة هذه ينشأ أبناؤنا عليها، ولهذا العناية بالحضانات والعناية بالمساجد والعناية بحلق القرآن من أجل العقيدة هذه وأن نعلم العقيدة. ولهذا كل أخ يحفظ ما القرآن يتقي الله عز وجل وبيحفظ الأولاد القرآن أنه لابد أن يحفظه مع القرآن، مع عقيدة القرآن، الإيمان في القرآن. إنما أن تحفظ القرآن فقط وأن يعني تتقن له الحروف والمخارج وغير ذلك، هذا الذي يكون يعني نصيبك فقط، هذا فقط؟ لا، هذه أشياء احفظها من أي أحد، إنما لابد أن تعلمه الإيمان مع القرآن. عقيدة القرآن ما هي؟ الإيمان في القرآن ما هو؟ فتمر معه على الأساسيات هذه، من ربك وما دينك وما نبيك وأين الله ومن هم أهل سنة الجماعة، من هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو ابن تيمية، من هو أحمد بن حنبل، من يبقى شهرين ثلاثة سنة طلع الولد الحمد لله وضعت فيه الغراس الايه السلام، من هم الأشاعرة، من هم الصوفية، من هم كذا. لا تستهن بهذه، فوالله إن أعينهم لمعقودة عليك، وإنما سامعهم لسامعة لكلماتك، فانتبه بارك الله فيك. كما قال جندب بن عبد الله لما قال كنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيه؟ إيمان. الأمة تحتاج منا إلى أن نعلم أبناءنا الإيمان مع القرآن. إنما تحفظ من القرآن غيرك أحفظ منك، أشعر وصوفية أعلى أسانيد منك، عندهم أسانيد وعندهم قراءات وعندهم أكثر منك، تراهم يقيمون الحروف إقامة أنت قد تعجز عنه، لكن ضيعوا الحدود. يبقى عندك ماذا سيستفيد أبناء المسلمين؟ سيستفيدون العقيدة الصحيحة السلفية، تعلمهم هذه المسلمات من الصغر، لعل الله أن يهدي هذا الولد بك. نعم.
قال رحمه الله.
طب وبعدين يعني الأشاعرة انتصروا يعني ولا ايه؟ على اساس ان الأشاعرة انتصروا، هو الجيش كان أشعري، القائد أشعري والجيش من المسلمين، فيهم الأخيار وفيهم، لأن لا يجوز أن نتخلف عن جهاد قائده أشعري طالما هو إمام المسلمين. مرة أشعري، مرة صوفي كما في الدولة العثمانية، مرة يكون جهمي كما هو في الدولة العباسية، فنحن نجاهد مع عمتنا ولاة أمورنا، فهذا للمسلمين، المسلمون يجاهدون، لكن الجيوش كلها أشعرة، قادهم أشعرين، لكن هذا جهاد مشروع مع ولاة الأمور، فيكون نصرة لموافقة السنة في الجهاد، نصرة لموافقة السنة في الجهاد. نعم. لكن هينسبوا هذا لك بس الأشاعرة هم مجاهدون والصوفية هم مجاهدون، نقول والمعتزلة هم المجاهدون. نعم. والظلمة كالحجاج وغيرهم المجاهدون، يبقى خلاص نمدح الظالمين لأن الحجاج كان يجاهد وهو ظالم فرضي الله عن الظالمين، ونمدح الجهمية لأن الدولة العباسية كانت جهمية يبقى رضي الله عن الجهمية. هذه حجة من لم يجد شيئا. هذا زي اللي يقول لك أنا يعرف الناس بنفسي، مثلا يقول لك أنا مثلا من بلد فلاني اللي هو الرئيس الزمان، عارف رئيس زماني كان رئيس مصر من 1800 كان من بلدنا. طب وانت مالك ومال يعني؟ نعم.
قوله تعالى قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، يعنون أجاد أنت فيما تقول أم لاعب؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن وأنا على ذلك من الشاهدين، أنه لا إله إلا الله الذي لا يستحق العبادة غيره، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قال مجاهد إنما قال إبراهيم هذا سرا من قومه ولم يسمع ذلك إلا رجل واحد فأفشاه عليهم.
حلوة. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، لما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. طبعا الأنبياء لا تحركون إلا بوحي، فحينما هدم وعزم إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أن يهدم تلك الأصنام، اعلموا أن ذلك إنما كان بوحي. ولهذا فإنما قاله رسلان في بعض المواضع عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقال بأنه إنما تعجل في هدم تلك الأصنام فأعادوها وعادوا بناءها من كذا، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد هدم الأصنام أصنام في قلوب الناس، في قلوب الناس أولا، ثم هم الذين ماذا هدموها بعد ذلك. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام تعجل لما هدم تلك الأصنام، ولهذا أعادوا بناءه. وهذا تفضيل أو مقارنة بين ما فعله نبي الله إبراهيم وما فعله نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، مما يؤدي إلى انتقاص ما فعله إبراهيم، لأنه فعل ذلك على وجه الانتقاد، وهذا من الطعن في النبي، يستوجب توبة إلى الله عز وجل. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك إلا بوحي من الله عز وجل، والوحي لا يخطئ، هذا فعله بوحي أوحى الله عز وجل إليه ذلك. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، إلى آخر ذلك الحوار. فإنما قامت الحج عليهم بهذا، كيف يكون أخطأ إبراهيم؟ أعادوها ولا ما أعادوها؟ كيف يكون أخطأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إنما إبراهيم عليه الصلاة والسلام أقام الحجة عليهم بذلك، آمنوا أو لم يؤمنوا هذا أمر آخر، لكن ما فعله إبراهيم ليقيم الحجة عليهم إنما كان فعلا بهذا. يقول رسلان في مقطع صوتي له إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في عمرة القضية، إلى عمرة القضاء يعني العام السابع، فطاف حول البيت وفي البيت 360 صنما ما هيج منها صنما واحدا. تدري ما منهج محمد صلى الله عليه وسلم؟ اسمع بقى، تدري ما منهج محمد صلى الله عليه وسلم؟ يكسر الأصنام بدءا في قلوب الخلق ثم يكسرونها هم بأيديه. طيب جميل، خلاص أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم، هدم هذه في القلوب إيه أولا. أما إبراهيم وهو الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فإنه كسر الصنم، كسر الأصنام جميعا، وأبقى كبيرهم فعلق الفأس المعول في رقبته، وكان ما كان. ماذا كان من أمرهم؟ قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم. كانت من حجارة فصنعوها من ياقوت، كانت من حجارة فجعلوها من ذهب، لأنها لم تكسر بدءا وسلفا في قلوبهم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فبمعول التوحيد واليقين يكسر معتقدات أهل الباطل بنفسهم، ثم يكسرونهم رموزها بأيديهم كما فعل أصحابه رضي الله عنه. يبقى إبراهيم كسرها بمعول الفأس، إنما محمد كسرها بمعول التوحيد، لهذا كسر المعتقدات فحطمها في القلوب. أما إبراهيم عليه السلام فأعدوها من ماذا؟ من هذا. هذا طعن صريح جدا في هذا، وانتقاص لنبي الله إبراهيم، وأن إبراهيم عليه السلام ما فعل مشروعا، ما فعل مختارا شرعا، ما فعل ما ينبغي أن يفعل. كان ينبغي أن يكسرها بمعول التوحيد، لا بمعول من حديد، إنما بمعول من توحيد. فإبراهيم معوله معول الحديد، ومحمد صلى الله عليه وسلم معوله معول التوحيد. لكن من يطلع هذا ويرجعه ويرد على هذا الرجل؟ ها؟ من يرد على هذا؟ هذا لو فعله المأريبي ولا فعله الحلبي لأقاموا الدنيا وما أقعده. نعم، سيد قطب الذي طعن في نبي الله موسى، وهذه إحدى طعون رسله، يعني هو حتى ما طرغ سيد قطب وحده، إنما أخذ طعن موسى تماما، تكاد تكون الكلمات متطابقة، تكاد تكون الكلمات متطابقة، ومع ذلك زاد على سيد قطب ماذا؟ الطعن في نبي الله داود، وأنه قد عاد إليه ضميره وكذا، والطعن في وأنه تعجل في القضية، فهو يطعن في قضاء داود، ويطعن في فعل إبراهيم، ويطعن في عصبية موسى عليه الصلاة والسلام ويطعن في حسد إخوة يوسف الذين يعتقد أنهم أنبياء ويطعن وهكذا، ويرمي أيوب عليه الصلاة والسلام بأنه كان على مزبلة وكذا بما هو معصوم منها. ده واجب فقط مع الأنبياء، تعونات رسلان في أنبياء الله ورسله. شوف يا أخواني أنتم ما حينما يذكر أمامكم سيد قل بتقولوا إيه؟ ده طعن في نبي الله موسى، ده من أعظم مهم من أعظم المؤاخذات على سيد قطب. تعرف أن بلاي موسى قال هذا مثال للقائد العصبي المزاج، نفس الكلام قاله من رسلان فيه موسى عليه الصلاة والسلام، فلما أنثار عصبية على كذا هذا موسى عليه الصلاة والسلام يقول رسلان فيه. أضيف بقى إلى الضمير الذي عاد إلى داود، كان راح فين طيب ضمير داود كان راح فين، والعجل الذي كان عليه، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما هدمت أصلا بعوال من حديد لا بمعوال التوحيد. هذا الداعية السلفي هذا، سبحان الله العظيم، سبحان الله. طيب خذوا هذا الكلام وردوا عليه، خذوا هذا الكلام وردوا عليه، يقولون ويظنون أنهم دعاة السلف، ده فقط طعنوا في الأنبياء. نظير هذا الطعن في الصحابة، نظير ذلك الطعن في العلماء. تخيل بقى رسلان عنده طعن في الأنبياء، طعن في الصحابة، طعن في العلماء، الثلاثة. ماذا بقي الأمة طيب؟ ماذا بقي الأمة يا إخوان؟ طعن في الأنبياء، طعن في الصحابة، طعن في العلماء. ورددنا كثيرا في هذا، ولكن إن أعطيت هذه الردود وعرضت على البعض كأنما مسه جن يأخذ كلام مالي. شوف حد ثاني، إيه والله والله واحد أخره من الأيام هذه، شوف واحد غير. طب لماذا المأري بما في غيرك؟ لماذا حالي بما في غيرك؟ ابتلاء وامتحان واختبار. فلهذا نقول سبحان الله، هذا طعن في نبي الله، في الأنبياء، طعن في الصحابة، طعنات في الصحابة، طعنات في العلماء، هذه ثلاثة موجود. فنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك بوحي، لما هدم تلك الأصنام إنما هدمها بماذا يا إخواني؟ بوحي من الله عز وجل، وحي من الله. نعم.
قوله تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قال السدي إن إبراهيم قال له أبوه يا إبراهيم إن لنا عيدا لو قد خرجت معنا إليه قد أعجبك ديننا. فلما كان يوم العيد خرجوا
قد إليه. أعجبك ديننا لو خرجت معنا إليه قد أعجبك ديننا، سوف تعجب بديننا. نعم.
فلما كان يوم العيد خرجوا إليه وخرج معهم إبراهيم. فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه وقال إني سقيم، يقول أشتكي رجلي. فلما مضوا نادى في آخرهم وقد بقي ضعفاء الناس تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فسمعوها منه. ثم رجع إبراهيم إلى بيت الآلهة فإذا هن في بهو عظيم، مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه بعضها إلى بعض، كل صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا باب البهو، وإذا هم قد جعلوا طعاما فوضعوه بين أيدي الآلهة. قالوا إذا كان حين نرجع رجعنا وقد بركت الآلهة في طعامنا فأكلنا. فلما نظر إليهم إبراهيم وإلى ما بين أيديهم من الطعام قال ألا تأكلون؟
فلما لم تجبه قال ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأخذ فأس حديد فنقر كل صنم على حافتيه ثم علق الفأس في عنق الصنم الأكبر ثم خرج. فلما جاء القوم إلى طعامهم نظروا إلى آلهتهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وعن قتادة لعلهم إليه يرجعون. قال كادهم بذلك لعلهم يتذكرون أو يبصرون. وعن ابن إسحاق قوله سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم سمعناه يسبها ويعيبها ويستهزئ بها، لم نسمع أحدا يقول ذلك غيره، وهذا الذي نظن أنه صنع هذا بها. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قال ابن إسحاق بلغ ما
ودل على أن قول الله عز وجل سمعنا فتى يذكرهم يقال إبراهيم فيه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يذكرهم بسوء، يذكر هذه الأصنام بسوء، إذن لابد من ذكر باطل، من ذكره يذكرهم لابد من ذكر الباطل، بل وذكر أهل الباطل الذين يقومون على نشر الباطل حتى يحصل الأمر معروف ونهي عن المنكر، فلابد من ذكر الباطل وأهله، لابد حتى يتعلم الناس ويعي الناس أن هذا باطل وأن أصحابه كذا وكذا فينصرف الناس عن أصحابه. أما بعض الناس اخترع منهجا وهو أننا نذكر الباطل ولا نذكر أهل الباطل، نذكر الباطل ولا نذكر أهل الباطل، نكتفي بذكر الباطل فقط ولا نذكر أهل الباطل. هذا منهج من؟ القرآن، هذا منهج السنة، هذا منهج السلف. لماذا وضعوا إذن علما يسمى بعلم الجرح والتعديل؟ هذا علم جرح وتعديل كان للأعمال أو كان للأعيان؟ يعني هذا العلم جرح وتعديل فيه ماذا؟ فيه البدعة وفيه الضلالة وفيه المعصية وفيه، ولا هذا فيه أسماء الرجال الذين ضلوا وأضلوا؟ نعم.
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
هذا منهج يذكرهم مثل منهج سموا لنا رجالكم، منهج هذا منهج يذكرهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، مثل منهج سموا لنا رجال كما جاء في الأثر كانوا ليسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر في حديث أهل السنة فتكتب وحديث أهل البدعة فيه فتجتنب. لو ما ذكرنا رسلان وذكرنا حسان وذكرنا هؤلاء ما عرفهم الناس ولا اجتنبوا ولا بقوا دعاة يسمعون في هذه الأمة، وإذا سمعهم الناس خرج معهم الناس إلى الميادين، وإذا سمعهم الناس أثنوا على الأشعرة والصوفية، وإذا سمعهم الناس أثنوا على الخوارج والإخوان، وإذا سمعهم الناس انحرفوا بهم عن سواء السبيل. لهذا لابد من التحذير ماذا؟ منهم حتى احذرهم الناس. نعم. حتى ايه من هم في القيادات؟ اذا نذكر عقائدهم، نذكر عقيد اي انسان، عقيد اي انسان. فانا ما اسأل عن عقيدة رئيس دولة بقول ان هذا عقيدته اشعرية، عقيدته صوفية، عقيدته كذا. اما اموره الادارية، اما أموره المتعلقة بالسلطان أو كذا وكذا، هذه لا تذكر، هذه ينصح فيما بينك وبينه. أما عقيدة الحاكم لابد من أن يعلم الناس عقيدة الحاكم، يعلم الناس منهج الحاكم مثلا، يعني منهج السلطان لابد حتى يميز الناس، هذا متعلق بالدين. أما ما يتعلق بسلطان السلطان فهذا إنما ينصح فيه سر. لكن بقى متى تذكر هذه وكيف تذكر هذا وما الطريقة ومن الذي يذكر هذا؟ نعم.
قالوا فأتوا به على أعين الناس.
هذه يراعى فيها مصالح ومفاسد، هذه يراعى فيها مفاسد ومصالح. وإلا في دولة العباسية معروف، الدولة العباسية معروف عقيدة السلاطين، أهل السنة يقولون عقيدة، ما كان أحد يعرف عقيدة المعتزلة، عقيدة المأمون والواثق والمعتصم؟ أهل السنة ما كانوا يتكلمون في هذا؟ عقيدة، يبقى مسألة شرعية. وإحنا ذكرنا لكم من قبل كلاما كثيرا في بيان حال السلطان باعتباره سلطانا وباعتباره عالما وباعتباره قاضيا باعتباره صاحب بدع باعتباره صاحب معاصي، هذه تختلف. نعم. نعم. مش فاهم يعني، لم أفهم. بين أنت، بين حتى لا نترك بيان الدين من أجل عامي، ولا نتكلم مجملا أيضا من أجل أن لا يفهم عنه، يبقى نفصل نتكلم بس بالتفصيل، نبين ونقول هذا فرق بين وبين وبين، فلا يجوز الكلام في الحاكم ولا بذكر معايبه ولا بذكر مثالبه ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. لكن العالم إذا صنف كتابا وانت بتقرأ ما تعلق عليه، العالم لو سئلت عن كلامه في كذا ما تعلق عليه، فهناك اعتبار له حتى لا يضيع الدين. لكن نضع المحترزات، نتكلم بتأصيل ونبين، فحتى لا يفهم العامة كذا، فنجعل كلامنا فيه بين المحترزات ورد عليها، يبقى جمعنا بين المصلحتين. نعم.
قوله تعالى: قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قال ابن إسحاق: بلغ ما فعل إبراهيم بآلهة قومه نمروذ وأشراف قومه، فقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي ما يصنع به. ولما أتي به واجتمع له قومه عند ملكهم نمروذ، قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. غضب من أن يعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر فكسرهن. وعن قتادة قوله: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وهي هذه الخطة التي كادهم بها. قال ابن إسحاق:
نعم، هذا من باب إيه؟ المناظرة، والمناظرة يجوز فيها ما يجوز في غيره، فهنا من باب الحجاج لا من باب الإخبار. إبراهيم ما قال بل فعله كبيرهم هذا يكذب، حاشاه، إنما يحتج عليهم بذلك، إنما يلزمهم: أما أنكم تقولون بأن هذه الأصنام تنفع وتضر، طيب فعلوا كبيرهم هذا فسألوا من كانوا ينطقون، فهو من باب الإلزام. وهذا موجود معروف في الحجاج، يسامح في مثل هذا ولا يقول واحد ابدا بان ايه بانك تكذب. يعني واحد يدعي قوه ولا مش عارف ايه وهو ضعيف جدا جدا، فتقول لهم هذا الذي شد هذا القطار، من باب ايه؟ من باب مش انتوا تقولون قوي يعني ما ده اللي شد القطار ده. فإبراهيم لما قال عليه الصلاة والسلام بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوا من كانوا ينطقون، بل فعلوا كبيرهم هذا من باب إلزامهم: ألستم تعتقدون أنهم يضرون وينفعون؟ ألستم تعتقدون كيت وكيت وكيت؟ خصلوا الكبير يالله يخبركم هذا كبيرهم، بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ولهذا في اللحظة نفسها رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. طيب هذا هو المطلوب أصلا، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما نفعكم شيء ولا ضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ولهذا قال لأبيه: أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فما موضوع الحجاج معروف. نعم.
قال ابن إسحاق: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. قال: ارجعوا
وموضع هذا رب، كل هذه من مواضع المناظرة والحجاج. طيب وهذه أختي وإني سقيم، فهذه من باب استعمال التورية للمصلحة، فدفع عن نفسه شرا وضررا فقال هذه أختي، لأن لو قال زوجتي لتجر عليه، وقال إني سقي، هذه تورية، والتورية جائزة في هذا الباب. مثل ما ورد أن الناس سألوا أبا بكر رضي الله عنه وكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، قال هذا هادي يهديني الطريق، وفعل هذه هدي الطريق. من أين أنتم؟ من ماء، نحن من ماء، وفعلا احنا ماء. فمثل هذه الأمور يسامح فيها، فلا يتبقى متنطع متكلف يقول يعني كيف هذا وكيف هذا وكيف هذا، ما كيف هذا، ايه هذا، ما فيها إشكالية. ودفع الظالم بنحو هذا، هذا لا إشكال فيه. يبقى إذا موضع، يبقى عندنا مواضع في إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال هذا ربي، هذا موضع مناظرة ليس نظر، ولما قال بل فعلوا كبيرهم هذا فسألوا من كانوا ينطقون، هذا من باب المحاجة، محاجة أيضا. وفي قولي إن سقيم هذه أختي وكذا من باب تورية. نعم.
قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. قال: وراعوا ورجعوا عنه فيما ادعوا عليه من كسرهن إلى أنفسهم فيما بينهم، فقالوا: لقد ظلمناه وما نراه إلا كما قال. ثم قالوا: لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون، أي لا تتكلم فتخبرنا من صنع هذا بها، وما تبطش بالأيدي فنصدقك. يقول الله: ثم نكسوا على رؤوسهم في الحجة عليهم لإبراهيم حين جادلهم.
يعني هذه الأصنام لا تتكلم فتخبرنا من صنع هذا به، وما تبطش بالأيدي فنصدقك أنها كسرت. هذه الأصنام لا تبطش باليد ولا تتكلم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، طب هذا هو المطلوب، فكيف تعبد إذا كانت لا تدفع عن نفسها فتدفع عنك، إذا كانت لا تجد نفسها منفعة وتدفع ضرا أفا تجلب لك منفعة أو تدفع ضرا؟ سبحان الله. نعم.
ثم نكسوا على رؤوسهم في الحجة عليهم لإبراهيم حين جدلهم، فقال عند ذلك إبراهيم حين ظهرت الحجة عليهم بقولهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قوله تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قال ابن إسحاق: أجمع نمروذ وقومه في إبراهيم فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، أي لا تنصروها منه إلا بالتحريق بالنار إن كنتم ناصريها. وعن السدي قال: قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فحبسوه في بيت وجمعوا له حطبا حتى إن كان الطير لتمر بها فتحترق من شدة وهجها، فعمدوا إليه فرفعوه على رأس البنيان، فرفع إبراهيم صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء وقال: اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض، ليس في الأرض أحد يعبدك غيري، حسبي الله ونعم الوكيل. فقذفوه في النار فقال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال أبو العالية: السلام لا يؤذيه بردها، ولولا أنه قال وسلاما لكان البرد أشد عليه من الحر. وقال كعب الأحبار: ما أحرقت النار من إبراهيم إلا وثاقه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أحسن شيء قاله أبو إبراهيم لما رفع عنه الطبقة وهو في النار، وجده ترشح جبينه، فقال عند ذلك: نعم الرب ربك يا إبراهيم. قال ابن يسار: فقال نمرود لإبراهيم: إني مقرب إلى إلهك قربانا لما رأيت من قدرته وعزته فيما صنع بك، حيث أبيت إلا عبادته وتوحيده، إني مقرب له 4000 بقرة. فقال له إبراهيم: إذن لا يقبلها منك ما كنت على دينك حتى تفارقه إلى ديني. فقال: لا أستطيع ترك ملتي وملكي، ولكن سوف أذبحها. فذبحها له نمرود، ثم كف عن إبراهيم ومنعه الله منه.
الله أعلم بثبوت هذا. نعم. فهناك فائدة لما أوثقوا واجعلوه في النار، قال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لأن هذا كله من جند الله. والله لو شاء يا إخواني لأخفى إبراهيم على عن قوم، لكن لقالوا لو لأمسكنا به. طيب، وكذلك ربي قادر أن ينزل مطرا يطفئ النار، لكن قالوا لولا المطر لحرقنا. وأيضا ربك قادر ألا تشتعل النار، لكن لقالوا حينئذ لو أشعلنا النار لفعلنا به. لكن اجتمعت لهم كل هذا، أمسكوا بإبراهيم وأوثقوا إبراهيم وأشعلوا النيران ولم ينزل مطر ولا شيء، وأضرموها وانتهت كعادتها، والمفترض أن إبراهيم يصبح رمادا، فإذا بإبراهيم كما هو جالس. أوحى الله إلى النار يا نار كوني بردا وسلام. قالوا اللهم قال كوني بردا بس، وإلا لا أضرت بإبراهيم، لكن وسلام يعني كوني بردا لا يضر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسلاما على إبراهيم. فحينئذ لما أرادوا به كيدا جعلناهم الأخسرين، ونجى الله عز وجل إبراهيم وقضى. آية عظيمة. المفترض بعدها يا إخوان، المفترض أن يقولوا جميعا أمنا برب العالمين، لكن ما آمن. هذا دليل على أن فرقا كبيرا بين المعاند والمعرض وبين الجاهل المقبل لكن ينقصه العلم. اللي ينقصه العلم جاء العلم لا ازداد بصيرة ورجع. أما المعاند لو أتيت بألاف الأدلة، الذي يبتغي الحق ولكن قد يكون عنده وجه، متى ما أعلمت قال سمعت لك وأطعت. أما المعاند والمعرض ما عنده نقص أدلة، إنما عنده نقص قياد وهداية. قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمن ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا لما سكرت أبصرنا بنحن قوم مسعورون. يعني يا أخواني ماذا بعد هذه الآية الكبرى؟ يعني هل هذا يفعل إلا بنبي ورسول؟ يبقى صادق، يبقى المفروض تؤمن. آه من الإنسان هذا، آه من البشر هذا، سبحان الله. يعني ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ الله عز وجل أوحى إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ووراء فرعون. المفترض فرعون أنه هذا الغبي ينزل ولا يؤمن لما يرى البحر. هو متى عرفت أن البحر ينفرق لأحد؟ لما يشير بعصا. خلاص دي آية أمامك، الآية لم تحصل بعد نزول، الآية حصلت قبل. يبقى المفترض تقول آمنت بإله موسى. أبدا، ده بينزل وراه كأنه ما يبصر، أفقده الله بصيرة وإن كان أعطاه بصرا، أعطاه الله بصرا ينزل به، وما أعطاه بصيرة يؤمن به. أعطاه بصرا ينزل إلى الماء لكن ما أعطاه بصيرة يؤمن بها. هو هكذا، وهذه القصة نعيشها كل يوم، نعيشها كل يوم. تقدم لها أهل البدع الأدلة والبراهين الساطعة ومع ذلك لا يؤمن ولا يرجع عن هذا إلا من هداه الله عز وجل. تعرف من اللي بيرجع يا إخواني؟ اللي بيرجع الناس الجهال المغترون بهؤلاء، أول ما تبينه الحق ربما يرجع. يعني العائدون دائما هم قوم الجهال، تبع هؤلاء عن جهالة. أما الرؤوس حدثوني، أرجع حسن البنا عن إخوانيته أو سيد قطب أو هضيبي أو محمد بديع الموجود هذا أو مهد عاكف قبل أو كذا، أرجع عمر عبد الرحمن، أرجع القرضاوي بعد 100 سنة عشها في الإخوان، رجع القرضاوي؟ من الذي ما زلنا نقول والأشعري قد رجع يعني هو ما عندنا الأشعري خلاص. موجود قلائل في التاريخ لكن قلائل جدا، الرؤوس قلائل جدا من يرجع، لكن تجد من يرجع من أتباع لكن في المعاصي لا تجد فيه كثرة في الرجوع، حتى ولو كان ممثلا، لو كان لاعب كرة، لو كان ما أدري إيه، لو كان حتى راقصة ممكن تجد الرجوع. إنما أهل البدع لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خلاص يا إخواني، ولهذا أنتم جميعكم ممكن يعني أو أكثركم ممكن يكون على منهج كذا ورجع وكذا. إنما الرأس، أنت رجعت لكن شيخك ما رجع له إلى اليوم يا إخواني من 2011 الذين نزلوا التوراة، أدى حسن وأدى يعقوب وأدى كل هؤلاء ولا واحد رجع.
لكن من الأتباع رجع كثيرة، من الأتباع رجع. أما هم أو إحنا أمنا نعيش واقعه، نعيش واقعه يا إخوان. هذه ثورة 25، ثورة 36، الثورات هنا وهناك، من اللي راجع يا إخوان؟ عمر عبد الرحمن مات في سجون أمريكا على خارجيته، القرضاوي مات على إخوانيته. فين الرجوع؟ أدف السجون سلمان وصفر وآخر، فين الرجوع؟ سبحان الله، هذا أمر معروف. فالمسألة ليست نقص أدلة، وإنما المسألة ماذا؟ نقص هداية وإقبال. نعم أكمل هذه.
قوله تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. قال عن قتادة: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، كان بأرض العراق فأنجي إلى أرض الشام، وكان يقال للشام عماد دار الهجرة، وما نقص من الأرض زيد في الشام، وما نقص من الشام زيد في فلسطين، وكان يقال هي أرض المحشر والمنشر، وبها مجمع الناس، وبها ينزل عيسى بن مريم، وبها يهلك الله شيخ الضلالة الكذاب الدجال.
دمتنا في أرض الشام، خذوا كده دمه، هذا متن في أرض الشام، وقد صنف العلماء في فضائل الشام، لكن علموا أنه إذا ذكرت فضائل فإنما الفضائل ترجع إلى إيمان يكون عليها، لا إلى أرض في حد ذاتها، إلا ما هو أرض في فضل المسجد الحرام أو فضل الصلاة في مكة أو في مسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقال الشام عماد دار الهجرة، وما نقص الأرض زيادة في الشام، وما نقص من الشام زيادة في فلسطين، وكان يقال هي أرض المحشر والمنشر، وبها مجمع الناس، وبها ينزل عيسى بن مريم، وبها يهلك الله شيخ الضلال الكذاب الدجال. نعم، فبعضها صحيح وبعضها يحتاج إلى دليل، يعني ما نقص من الأرض زيادة في الشام، وما نقص من الشام زيادة في الأرض فلسطين. نعم.
قال: وعن عطاء في قوله: وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، قال عطية: وكلا جعلنا صالحين. قال ابن كثير: أي الجميع أهل خير وصلاح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وهبنا له إسحاق ولدا ويعقوب ابن نافلة.
تمام. ولهذا قلنا به رجح العلماء أن إيه؟ أن الذبيح ليس إسحاق، لأن الله عز وجل بشر بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، معناه أنه لن يقتل ولن يذبح، ولم يكن في هذا بلاء عظيم. لو كان المأمور بإسحاق ما كان بلاء عظيم، ليه؟ لأن بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أما إسماعيل عليه الصلاة والسلام لم يكن في ذلك، ولهذا كان هو الذبيح، لأن الله قال إن هذا لهو البلاء المبين. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يعني نعم. أن يعقوب
الإيه؟ أدلة عن مكان دنا، المكان هذا الشام بفلسطين بكذا، دي أرض المحشر إن شاء الله. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يعني أن يعقوب ولد ولد إسحاق كما قال: فبشرناه بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. وعن قتادة قوله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، جعلهم الله أئمة يقتدى بهم في أمر الله، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. قال ابن كثير: أي فاعلين لما يؤمرون أو يأمرون الناس به.
والإمام لا يختص بالخير فقط، بل الإمام يكون في الخير ويكون في الشر، إمام في الخير إمام في الشر. فقاتلوا أئمة الكفر. نعم. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فإمام القوم هو رئيسهم الذي يقتدى به، كان في خير وإن كان في شر. نعم.
قوله تعالى: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. قال البغوي: ولوطا آتيناه حكما، يعني الفصل بين الخصوم بالحق، وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، يعني سدوما، وكان أهلها يأتون الذكران في أدبارهم، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. قوله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم.
واعتياد الأدبار محرم، وهو في الذكور أقبح، وهو من أعظم الفاحشة. طيب، وفي النساء محرم، وهو حكم لواط، حتى ولو كانت زوجة فلا يجوز الرجل أن يأتي امرأته في دبورها، فإن هذا حكمه حكم لواط، لكن حكمه حكم لواط، لكن في الرجال هذا أعظم وأعظم. نعم.
قوله تعالى: ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. قال البغوي: ونوح إذ نادى دعا من قبل، يعني من قبل إبراهيم ولوط، فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من الغرق وتكذيب قومه، وقيل لأنه كان أطول الأنبياء عمرا وأشدهم بلاء والكرب أشد الغم. ونصرناه منعناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا أن يصلوا إليه بسوء. قال أبو عبيد: يعني على القوم، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين.
طيب نكمل بعض الظهر. نعم.
قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. قال عن مجاهد في قول الله: إذ نفشت فيه غنم القوم، قال: أعطاهم داود رقاب الغنم بالحرث، وحكم سليمان بجزة الغنم وألبانها لأهل الحرث وعليهم رعايتها على أهل الحرث، ويحرث لهم أهل الغنم حتى يكون لهم الحرث كهيئة
كهيئة يعني يوم لما أفسدت الغنم الحرث فهم قالوا خلاص أنتم قوموا بإعادتي ورعايتي وكذا، وأعطوهم الغنم يستفيدون بها إلى أن يخرج الحرث فيكون هذا مقابل ذاك. نعم.
ثم يدفعونه إلى أهله ويأخذون غنمهم. قال شريح: كان النفش ليلا. وقال الحسن: كان الحكم بما قضى به سليمان، ولم يعنف الله داود في حكمه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وقوله تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، قال وهب:
يعني كان الحكم الصائب هو ما حكم به سليمان عليه الصلاة والسلام. لكن حتى لا يفهم واحد أن قول الله عز وجل ففهمناها سليمان أنه يقتضي نقص علم داود والطعن في علمه، فقال: وكلا آتينا حكما وعلما. فنعم سليمان عليه الصلاة والسلام أصاب في هذا، لكن داود عليه الصلاة والسلام كان على علم، حتى لا تفهم أن علمه ناقص فقال تعالى: وكلا آتينا حكما وعلما. ولهذا قلنا القاعدة يا أخواني في التفاضل بين الأنبياء والتفاضل بين الصحابة والتفاضل بين علماء الأمة السلفيين، شرطه ألا يقتضي نقص المفضول نقصا يذم به. حينما تفضل نبيا على نبي، نحن نفضل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، لكن بشرط ألا يعود هذا التفضيل إلى نقص المفضول وذمه، نقصه وذمه. كذلك تفضل بين الصحابة، أفضل الصحابة الصديق، من غير أن يؤدي هذا إلى نقص المفضول وذمه. العلماء، تقول الإمام أحمد رحمة الله عليه أفضل علماء عصره، لكن من غير أن يؤدي ذلك إلى نقص المفضول وذمه. يبقى هذه قاعدة في التفاضل بين الأنبياء، بين الصحابة، بين العلماء. ولهذا عللوا بهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من فضله على يونس بن متى، مع أنه أفضل من يونس بن متى، لكن العلماء قالوا لأن هذا التفضيل نشأ منشأ عصبية وكذا، وفهم منه انتقاص نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، فهذا مردود. فهذه القاعدة انتبهوا إليها. نحن ما نقول مثلا الإمام أحمد أفضل من علماء عصره، نقول ابن باز مثلا عندنا أفضل مثلا من علماء كثيرين مثلا، لكن من غير أن يؤدي ذلك إلى انتقاص ماذا؟ إلى انتقاص المفضول، طالما أن المفضول من أهل الفضل، طالما أن المفضول من أهل الفضل. أما القاعدة مع أهل البدع فنحن نعلم أن أهل البدع لا كرامة له، لا كرامة لهم. يبقى هذه القاعدة لابد أن ننتبه إليها في باب التفاضل بين الأنبياء بين الصحابة بين كذا. ولهذا مر معنا أن الذي ينتقد على رسلان في المقارنة بين نبي الله إبراهيم ونبي الله محمد ماذا؟ أنه أدى إلى انتقاص صنيع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم نعم في الإيمان في الإيمان به لا نفرق في الإيمان به. فنحن نؤمن بجميع الرسل لا نفرق بين أحد من الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. أي في الإيمان ليس في الفضل، الفضل ثابت، لكن في الإيمان نؤمن بالجميع. قولوا آمنا بالله وأنزل إلينا وأنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ومعطي موسى وعيسى ومعطي نبينا إبراهيم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أي في الإيمان به فنحن نؤمن بجميع الرسل. نعم ده إجماع، إجماع أفضل بكر أفضل عمر، هذا إجماع. أبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي، كل هذا إجماع. والأربعة أفضل من باقي العشر، والعشرة أفضل من سائر المهاجرين، والمهاجرون أفضل من الأنصار جنسا لا أحدا، وهكذا. دي إجماعات. نعم يبقى التفاضل بين الأنبياء والصحابة والعلماء ضابطه ألا يؤدي هذا التفاضل والتفضيل إلى انتقاص وذم المفضول، إلى انتقاص وذم المفضول. ولهذا الله هنا قال ففهمناها سليمان، أي اختصصناه بهذا الفهم، مننا على عباده الفهم، وكلا أتينا حكما وعلما، حتى لا تظن أن داود عليه الصلاة والسلام ذم في ذلك أو أن علمه ناقص، فقال وكلا أتينا حكما وعلما. نعم.
قال وقوله تعالى وسخرنا
طيب قوله ولم يعنف الله داود في حكمه، يقول الحسن كان الحكم بما قضى سليمان ولم يعنف. ولهذا أيضا نجعل هذه أيضا قاعدة، ترك التعنيف لا يدل على الإصابة، ترك التعنيف في المخطئ لا يدل على إصابته. ولهذا البعض فهم من قصة بني قريظة أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب الطائفتين، ليه؟ لأنه لم يعنف طائفة منهما، فأخذ من ذلك أن النبي صوب الطائفتين، وهذا ليس بصحيح، فإن الحق واحد، والطائفة التي أصابت والذي أصاب في ذلك طائفة واحدة. لكن اختلف العلماء ما الطائفة التي أصابت، هل هي الطائفة التي صلت في الطريق أو هي الطائفة التي أخرت الصلاة حتى أتت بني قريظة، مع اتفاقهم على أن المصيبة واحد حيث أن الحق لا يتعدد. يعني غير معقول أن الذي صلى في الطريق والذي صلى هناك أن كل منهم أصاب والقولان متقابلة، فإذا إحدى الطائفتين أصابت والأخرى أخطأت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف طائفة، وذلك لأن المجتهد لا يعنف. كيف يعنف وهو مأجور؟ كيف يعنف وهو مأجور؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهد الحكم فأصاب فله أجران، وإذا شهد فأخطأ فله إيه؟ فله أجر. يبقى كيف يعنف وهو مأجور، وهو مأجور، وعليه ترك التعنيف ليدل على الإصابة، فإن الحق واحد ولا يتعدد، والمصيب في هذا واحد، المصيب واحد والمصيب كلتاهما، المصيب واحد بالنسبة لإصابة الحق، وكل منهما مصيب بنسبة لإصابة الأجر. فعندنا الإصابة، الإصابة إصابتان، إصابة الحق وإصابة الأجر. إصابة الحق فطائفة واحدة هي التي تصيب، إصابة الأجر يحصل في كل المجتهدين. فإذا اختلف العلماء على قولين، المجتهدون على قولين، المصيب للحق واحد ولكن المصيب للأجر هذا وذاك، لكن من أصاب الحق عند الله عز وجل فله أجران، ومن لم يصبه فله أجر واحد، لأن في أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، فمن أصاب الحق اجتمع له الأجر، أجر الاجتهاد وأجر الإيه؟ الإصابة. طيب وإذا أخطأ الحق ها فإن له أجر الاجتهاد، نعم، لكن أجر الاجتهاد أيضا منوط إذا كان من أهل الاجتهاد، فليس كل واحد يجتهد يقول أنا اجتهدت وإلى آخره نقول إنه مأجور، لا، لابد أن يكون من أهل الاجتهاد، لابد أن يكون من أهل الاجتهاد وأن يكون عنده علم بهذا، لابد، نعم.
قال قوله تعالى وسخرنا مع داود،
تقدموا الإخوة، تقدم يا ولدي، نعم نعم. ده في صور فعلا قد نقول فيها اختلاف تنوع، حينما يكون الحق له صور متعددة فنقول هذا اختلاف التنوع، لكن اختلاف التنوع لا يتقابل القولان، يكونان بمعنى واحد، لكن مثلا ده على صفة وده على صفة أو ده على هيئة وده على هيئة وكل هذه، يعني مثلا أنت افتتحت صلاتك ب اللهم بعد بيني وبين خطايا، والآخر افتتح صلاته ب اللهم نظمت نفسي، والثالث افتتح صلاته ب، أي كل هذا متنوع، أنت سبحت بعد الصلاة ب33 وغيرك ب11 وغيرك ب25 وغيرك بكذا، هذا كله نقول الحق واحد تنوع، لأن ما فيش تقابل، ده الدليل على ذلك، إنما في الصور المتقابلة لا يمكن أن يكون الحق واحد، لأن هذا عكس هذا، فالذي صلى في الطريق هذا عكس ما عكس ماذا؟ عكس الذي صلى في بني قريظة، فالذي صلى في بني قريظة ولم يصلي في الطريق هذا صلى في بني قريظة لم يصلي، أخرج الصلاة عن وقتها، وهذا صلى الصلاة في وقتها، فهذه طائفة أخرجت الصلاة عن وقتها وطائفة صلت الصلاة في وقتها، فمقولان متقابلان، فلا يمكن أن يجتمع المتقابلان هنا، ما يمكن يجتمع المتقابلان والضدان هنا، لأن طائفة صلت في الوقت وطائفة صلت خارج الوقت، لكن فعلا فيه احيانا يكون الحق له صور متعدده اتت بها الشريعه، اتت الشريعه بانواع من الاستفتاح، بانواع من التسبيحات، بانواع من الاذكار، فمن اتى هذا فهو مصيب للاجرين، ومن اتى هذا مصيب للاجرين، وهكذا، نعم. نعم، صفات المجتهد يعني كثيره، لكن تعود كلها الى خصوص العلم والفهم، فأن يكون عنده علم بالكتاب، علم بالسنة، ولا أقول حفظ، لا يلزم يكون حافظا للقرآن، لكن أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما بالقرآن، عالما بالقرآن وبأحكامه، ويستطيع أن يستنبط وأن يستدل، وأن يكون عالما بالسنة كذلك، وليس بلازم يكون حافظا للسنة، لكن يكون عالما بالسنة، يرجع إلى دواوينها، تعامل معها، ويعرف صحيحة من سقيمها، ثم يعرف الدلالات، دلالات الألفاظ، ثم عنده من الاطلاع على اختلاف العلماء وإجماعهم ما عنده، وهكذا، يعني يعود علمه إلى خصوص العلم، وخصوص العلم يعود إلى العلم بالكتاب والسنة، من جهة النصوص ومن جهة الدلالة، من جهة النصوص ومن جهة الدلالة، فمن جهة النصوص لا يلزم يكون حافظ لها بل يستطيع أن يستدل بها، ومن جهة الدلالة لابد أن يكون عالما بدلالات العرب في ذلك، وأن يكون عالما بناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص، حتى لا يستدل بالمنسوخ ولا يستدل ب المخصص ولا يستدل بالمقيد وكذا، يصب مطلق غطر المقيد يعني، وأن يكون علما بالعلم الحديث من جهة التصحيح والتضعيف، كل هذا لابد أن يكون عنده، لكن ليس بلازم يكون حافظا لنصوص الكتاب والسنة، نعم.
وقوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، قال وهب كانت الجبال تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطير، وكنا فاعلين أي ما ذكرهن التفهيم وإيتاء الحكم والتسخير، وقوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم أي الدروع. قال قتادة كانت قبل داود صفائح، وكان أول من صنع الحلق وسرد داود. قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. قال قتادة
ولذا قالوا فلان ألان الله له كذا كما ألان الحديد لداود عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل آتى داود فضائل، من ذلك أن الجبال كنا يسبحنا معه والطير، يا جبال أوبي معه والطير، وذلك لجمال صوته. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري قال لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. فالمزمار يطلق ويراد به حسن الصوت، لكن لا يدخل فيه طبعا قراءة بالمقامات والعناية بالمقامات الموسيقية وكذا، وإنما هي طبيعة وقريحة يقرأ بها الإنسان فيكون ندي الصوت وعذب الصوت وهكذا. وعلمناه صنعة لبوس لكم وتحصنكم باسه، هذا مما من الله به على داود، فسخر لداود عليه الصلاة والسلام من ذلك ما سخ. فهذه من فضائل داود. فذكرت فضائل داود بعد قوله تعالى ففهمنا سليمان حتى لا تعتقد نقصا في داود عليه الصلاة والسلام. نعم. في الأذان والقرآن، نعم، التكبير، ايه نعم، يتسامح فيه لو قرأ يعني بطريقة أداء كذا القرآن فهذا لا بأس به، يعني دليله عمل العلماء على هذا ولم ينكروا. يعني مثلا قال قتادة ورث الله سليمان داود فورثه نبوته وملكه وزاده على ذلك أن سخر له الريح والشياطين. وقال ابن زيد في قوله هذا مازال العلماء يعني يقرأ بين أيديهما كذا من غير نكير. نعم. يعني مش عايزين نتوسع، احنا نقول المهم أنت مدعو أن تجمل صوتك في القرآن الكريم، جمله ما أذن الله لنبي، ما أذن الله شيء ما أذن النبي حسن صوت يتغنى بالقرآن، فهذا لا بأس. لكن انتبهوا فرق بين هذا وبين مراعاة أحكام التجويد، هذه خاصة بالقرآن. يعني أنا ما أتي حينما مثلا أقرأ عضية وراعي بقى الغنات وأراعي المدود وأراعي القلقلة وأراعي، لا، هذه ما تجري عليها أحكام التجويد، ما تجحهم. مثلا ما أقولش مثلا لما بتلى الله أيوب عليه السلام بذهاب الأهل والمال والولد قال، لا هذا ما ينبغي. لكن فقط يعني كتغيير الصوت بحس هذه ما ماشي، هذا اللي يعني قرأت بين هذا العلماء، لكن لا نجعل هذه على قواعد القرآن من جهة التجويد وأحكام فتقلقل وتغن وتضغم لا، هذه خاصة بالقرآن الكريم، هكذا أدي القرآن على هذا النحو، أما في غير ذلك لا. نعم نعم. وانت كنت بتقرأ ايه؟ ايضا لا، هذا بقى بخلاف بقى اللي عليه العلماء، يعني حينما تخطب بصوتك العادي ثم اذا اتيت ايه رتلتها هذا على خلاف هذه العلماء. ليه؟ لان المقام ليس مقام تلاوه، المقام مقام استدلال، انت تستدل الان، انت ما تتلو ليس كالصلاه، فاجعل استدلالك بالايه بنفس طبقه الصوت التي تخطب به. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال قتادة ورث الله سليمان داود فورثه نبوته وملكه وزاده على ذلك أن سخر له الريح والشياطين. قال ابن زيد في قوله ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، قال عاصفة شديدة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، قال الشام. قال البغوي وذلك أنها كانت تجري بسليمان وأصحابه حيث شاء سليمان ثم يعود إلى منزله بالشام. قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به.
وهذه من الآيات والبراهين الدالة على نبوته. يقول البغوي وذلك أنها كانت تجري بسليمان وأصحابه حيث شاء سليمان ثم يعود إلى منزله بالشام، يعني أسرع من الطائرات الموجودة إليه يوم لم تكن طائرات ولا شيء، غدوها شهر ورواحها شهر، يعني في الغدو تكون كمسيرة الشهر وفي الرواح تكون كمسيرة الشهر. نعم.
قال قوله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قال يزيد بن ميسرة لما ابتلى الله أيوب عليه السلام بذهاب الأهل والمال والولد قال أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إلي أعطيتني المال والولد، فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك، فأخذت ذلك كله مني وفرغت قلبي فليس حول بيني وبينك شيء، لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني. قال الحسن قال إبليس يا رب سلطني على جسده فإن أصابه الضر فيه أطاعني وعصاك. قال تسلط على جسده فأتاه فنفخ فيه نفخة فراح من لدن قرنه إلى قدمه. قال فأصابه البلاء بعد البلاء حتى حمل فوضع على مزبلة كناسة لبني إسرائيل، فلم يبق له مال ولا ولد ولا صديق ولا أحد يقربه غير زوجته صبرت معه بصدق وكانت تأتيه بطعام.
هذا المذكور يعني من أخبار بني إسرائيل ولا يصح هذا لا يصح، لا يصح إلقاؤه على المزبلة، ولا يصح أن الدودة كان في بدنه يخرج ويدخل وكذا كما يصور الناس، كل هذا لا يصح. والعلماء قالوا إن الأنبياء معصومون من الأمراض المنفرة، يصابون بالأمراض نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك الرجلان كما قال ابن مسعود إني لأوعك كما يوعك الرجلان، وكان النبي يقول ورأسه، فليس معصوم الأنبياء ليسوا معصومين من الأمراض، أما الأمراض المنفرة فهم معصومون منها. نعم نعم نعم. خاتم سليمان أيضا هذا من الأخبار التي يعني وردت في أخبار بني إسرائيل أن الجن قد تسلط على ذلك وأخذ خاتمه وكان فيه ما فيه من الأسرار وكذا، فتصرفوا في مفاتيح ملكه وكذا، كل هذا حتى أوردوا أنه يعني ربما عبث بنساء سليمان عليه الصلاة والسلام وأنه كانوا كصورة سليمان، كل هذا من الكذب على سليمان عليه الصلاة والسلام، وأن هذا كان علم سليمان وهو السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. فمسألة ختم سليمان والأساطير اللي في هذا كل هذا من أخبار بني إسرائيل. نعم. لكن الصحيح أن الفتنة التي حصلت وقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم ناب أنها المفصلة في حديث الصحيحين حديث أبي هريرة لما قال أن نبي الله سليمان لو تفن ليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله، فقال له جليس قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله، فما أوتي إلا بنصف غلام، فلعل هو المراد به ذلك هو ده الأقرب. نعم.
قال وتحمد الله معه إذا حمد، وأيوب على ذلك لا يفتر عن ذكر الله والتحميد والثناء على الله والصبر على ما ابتلاه الله. قال ومر به رجلان ولا والله ما على ظهر الأرض يومئذ أكرم على الله من أيوب، فقال أحد الرجلين لصاحبه لو كان لله في هذا حاجة ما بلغ به هذا، فلم يسمع أيوب شيئا كان أشد عليه من هذه الكلمة. وقال ابن عباس لما مسه الشيطان بنصب وعذاب أنساه الله الدعاء أن يدعوه فيكشف ما به من ضر، غير أنه كان يذكر الله كثيرا ولا يزيده البلاء في الله إلا رغبة وحسن إيمان. فلما انتهى الأجل وقضى الله أنه كاشف ما به من ضر أذن له في الدعاء ويسره له. وكان قبل ذلك يقول الله تبارك وتعالى: لا ينبغي لعبد أيوب أن يدعوني ثم لا أستجيب له. فلما دعا استجاب له وأبدله بكل شيء ذهب له ضعفين، رد إليه أهله ومثلهم معهم وأثنى عليه فقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وفي خبر وهب بن منبه: فركض برجله وانفجرت له عين فدخل فيها فاغتسل فأذهب الله عنه كل ما كان به من البلاء، ثم خرج فجلس وأقبلت امرأته تلتمسه في مضجعه فلم تجده، فقامت كالوالهة متلددة ثم قالت: يا عبد الله، هل لك علم بالرجل المبتلى الذي كان هاهنا؟ قال: لا. ثم تبسم فعرفته بمضحكه فاعتنقته. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عاف الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب فجعل يأخذ منه بيده ويجعله في ثوبه، فقيل له: يا أيوب، أما تشبع؟ قال: يا ربي، ومن يشبع من رحمتك؟ وعن مجاهد في قوله: وآتيناه أهله ومثلهم معهم، قال: قيل له: إن شئت أحييناهم لك، وإن شئت كانوا لك في الآخرة وتعطى مثلهم في الدنيا. فاختار أن يكونوا له في الآخرة ومثلهم في الدنيا. وعن محمد بن كعب القرظي في قوله: رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، قال: أيما مؤمن أصابه بلاء فذكر ما أصاب أيوب فليقل: قد أصاب من هو خير منا نبيا من الأنبياء. قوله عز وجل: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. عن مجاهد في قوله: وذا الكفل، قال: رجل صالح غير نبي غير نبي تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمه لهم ويقضي بينهم بالعدل، ففعل ذلك فسمي ذا الكفل.
يبقى عن قال عن مجاهد في قوله: وذا الكفل، قال: رجل صالح غير نبي تكفل نبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمه لهم ويقضي بينهم بالعدل، ففعل ذلك فسمي ذا الكفل. والقول الثاني أنه كان نبيا، وهذا الأقرب، هذا الأقرب أنه كان نبيا، أنه كان نبيا. التفسير ابن كثير أو ابن الجوزي، ابن الجوزي في ذا الكفل، فإن الأقرب أنه كان نبيا من الأنبياء. تكفل بماذا؟ تكفل بأمر، يعني الله سبحانه وتعالى وكله به أو كذلك فوفى، لهذا سمي ذو الكفل. لكن ما الذي تكفل به أو كذا اختلفوا أيضا في هذا، اختلفوا في هذا. نعم. ابن الجوزي
قال: ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله تعالى وذا الكفل اختلفوا هل كان نبيا أم لا على قولين، أحدهما أنه لم يكن نبيا ولكنه كان عبدا صالحا، قاله أبو موسى الأشعري ومجاهد. ثم اختلف أرباب هذا القول على علة تسميته بذي الكفل على ثلاثة أقوال: أحدها أن رجلا كان يصلي كل يوم 100 صلاة فتوفي فكفل.
القول الثاني
أنه كان نبيا، قاله الحسن وعطاء. قال عطاء: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: إني أريد قبض روحك فأعرض ملكك على بني إسرائيل، فمن تكفل لك بأنه يصلي الليل لا يفطر ويصوم النهار لا يفطر ويقضي بين الناس ولا يغضب فادفع ملكك إليه. ففعل ذلك فقام شاب فقال: أنا أتكفل لك بذلك، فتكفل به فوفى فشكر الله له ذلك ونبأه وسمي ذا الكفل. وقد ذكر الثعلبي حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفل أنه كان رجلا لا ينزع عن ذنب، وأنه خلى بامرأة ليفجر بها فبكت وقالت: ما فعلت هذا قط، فقام عنها تائبا ومات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه: قد غفر الله للكفل. والحديث معروف وقد ذكرته في الحدائق، فجعله الثعلبي أحد الوجوه في بيان ذي الكفل، وهذا غلط لأن ذلك اسمه الكفل، والمذكور في القرآن يقال له ذو الكفل.
نعم، يبقى هذا غير، الثاني كان رجلا صالحا، أما هذا نبي. نعم.
قال: ولأن الكفل مات في ليلته التي تاب فيها، فلم يمض عليه زمن طويل يعالج فيه الصبر عن الخطايا. وإذا قلنا إنه نبي فإن الأنبياء معصومون عن مثل هذا الحال، وذكرت هذا لشيخنا أبي الفضل ابن ناصر رحمه الله تعالى فوافقني وقال: ليس هذا بذاك.
نعم.
قال: قوله تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات.
ثم عطفه على الأنبياء يقتضي ذلك، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. عطفه عليهم أيضا، عطفه عليهم يدل على أنه من الأنبياء، لأنه ما جرت العادة أن يعطف الرجل الصالح مع على الأنبياء في سياق واحد. وأظن موجود في سورة الأنعام، في سورة الأنعام أيضا في 18 نبيا في سورة الأنعام وذا الكف. لا، هنا هذا في سورة الأنعام وهبنا مسحق ليس مذكورا في الأنعام. في الأصاد قال: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكف. نعم، هذا أيضا مذكور، فهذا شأن الأنبياء، فإن العطف على الأنبياء في هذه المواضع يدل على أنه كان نبيا، لأنه ما جرت العادة. أي رجل صالح عطف مع الأنبياء لا نجد، فهذا يرجح أنه كان نبيا. نعم.
قوله تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله.
قوله هنا مر معنا: وآتيناه أهله ومثلهم معه. قول قتادة قيل له، هات هذا عند ابن الجوزي: واتيناه أهله مثلهم معهم. قال قتادة: فإن قيل له، قال قيل له: إن شئت أحييناهم لك، وإن شئت كانوا لك في الآخرة وتعطى مثلهم في الدنيا. يبقى إيه؟ لا يعطى ولا يحيي له هؤلاء، لكن يعطيه مثله، يعوض عنه بمثله. فاختار أن يكون في الآخرة ومثلهم في الدنيا، يعني يكون له مثلهم في الدنيا، أما هم الذين ماتوا من أهله وولده وكذا يكونون له في الآخرة. هذا قول مجاهد، هذا قول مجاهد. فالله عز وجل أحياه لهم نفس الأعيان، أحياها لداود عليه الصلاة والسلام، لأيوب عليه الصلاة والسلام، أو أنه أعطاه مثلهم ثم إنهم يكونون له في الآخرة. وآتيناه أهله مثل معهم رحمة من عندنا. نعم. وأيوب إذ نادى رب فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. شوف ابن الجوزي.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله تعالى وآتيناه أهله يعني أولاده ومثلهم معهم فيه أربعة أقوال. أحدها أن الله تعالى أحيا له أهله بأعيانهم وآته مثله معهم في الدنيا، قاله ابن مسعود والحسن وقتادة. وروى أبو صالح عن ابن عباس: كانت امرأته ولدت له سبع بنين وسبع بنات فنشروا له، وولدت له امرأته سبع بنين وسبع بنات. الثاني أنهم كانوا قد غيبوا عنه،
يعني ولم إذن الله أحياهم له وأعطى مثلهم له أيضا. نعم.
الثاني أنهم كانوا قد غيبوا عنه ولم يموتوا فأتاه إياهم في الدنيا ومثلهم معهم في الآخرة، رواه الشام عن الحسن. الثالث أتاه الله أجور
يقول قد غيبوا عنه فأتاه
ولم يموتوا فأتاه الله إياهم في الدنيا ومثلهم معهم في الآخرة، رواه الشام عن الحسن.
نعم.
الثالث آتاه الله أجور أهله في الآخرة وآتاه مثلهم في الدنيا، قاله نوف ومجاهد.
هذا قول مجاهد. نعم.
الرابع آتاه أهله ومثلهم معهم في الآخرة، حكاه الزجاج.
نعم، أي لم يحيى له. يبقى في قول بالإحياء وفي أقوال بعدم الإحياء. طيب ابن جرير ذكر شيء من هذا ورجح، لأن اللفظ تحتمل قول الله عز وجل وآتيناه أهله ومثلهم معهم، تحتمل أن الله عز وجل أحياه له ثم آتاه ومن عليه بمثلهم، يحتمل. واحتمل ما قال مجاهد أن الله عز وجل آتاه مثلهم مثل الذين ماتوا ثم إنهم يكونون له في الآخرة أجرا وثوابا، فمحتمل. ما لم يكن عند النبي من النبي نص في هذا أو إجماع فنقول المسألة في أقوال المفسرين، لما إذا جاء نص أو إجماع هذا شيء آخر. نعم.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: واختلف أهل التأويل في الأهل الذين الذي ذكر الله في قوله وآتيناه أهله ومثلهم معهم.
شوف في الأخير هو هيذكر نفس الأقوال ذكر ابن الجوزي، شو بقى في الأخير رجح ولا إيه؟ يعني طريقة ابن جرير هيقول لك إذا لم يكن نص ولا إجماع. نعم. رجح في النهاية قال وأولى الأقوال
لا رجح.
ما قال إيه قال إيه في أول التفسير؟ في أول تفسير الآية
قال اختلف أهل التأويل في الأهل الذي ذكر الله في
أول ذكر يعني ها وأيوب إذ نادى ربه أن يمسني ضرا فاستجبنا له فكشفنا به من ضر.
قال القول في تأويل قوله تعالى الآية قال يقول تعالى ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم واذكر أيوب يا محمد إذ نادى ربه وقد مسه الضر والبلاء ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، يقول تعالى ذكر.
وبهذا جواز الشك بذلك إلى الله، وأن هذا لا يخرج في التشك المذموم لأنه إلى الله ربي إن مسني الضر، لكن هل يجوز أن يقول ذلك لأحد الناس؟ أما لله عز وجل إنما أشكو بث وحزني إلى الله فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. إنما هل يجوز أن يقول لآخر إني مسني الضر وكذا وكذا؟ إن كان على وجه حاجة وكذا وإخبار مجرد لا بأس، أما إذا كان على وجه تشكي وتململ فإن ذلك لا ينبغي. نعم.
قال رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكره فاستجبنا لأيوب دعاءه إذ نادانا فكشفنا ما كان به من ضر وبلاء وجهد، وكان الضر الذي أصابه والبلاء الذي نزل به امتحانا من الله له واختبارا، وكان سبب ذلك كما ذكر الأحاديث.
نعم، يعني إذن الله قد يبتلي العبد الصالح بل النبي بالمرض، الله يبتليك بمرض، يبتليك بفقر، يبتليك كما قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يرسب مع الابتلاء، إذا نزل الابتلاء تذكر أن هذا من الله عز وجل، وأن الواجب على العبد أن يصبر في هذه الحال وأن لا يقول إلا القول الجميل، فيصبر الصبر الجميل، يصبر الصبر الجميل إذا نزل بأيا كان هذا البلاء. والإنسان يقسم أحواله إلى حالين، الحال الأولى حال المصائب، والحال الثاني حال المعايب. الحال الأولى حال المصائب يتلقاها بالصبر الجميل، والحال الثاني حال المعايب يتلقاها بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. فالإنسان بين بلية فيصبر عليها، وبين ذنب فيستغفر الله عز وجل منه، وبين نعمة فيشكر الله عليه. وهذا معنى قول العلماء كابن عبد الوهاب في مقدمة القواعد الأربعة وكذا: اللهم اجعلنا ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة: إما نعمة فاشكرها، وإما بلية فاصبر عليها، وإما ذنب فاستغفر الله عز وجل منه. وأظن أن حال العبد ما خرج عن هذا: إما نعم الله ينعم عليك بها، وإما مصائب الله يبتليك بها، وإما ماذا؟ وإما ذنوب. فحال العبد مع المصائب الاسترجاع والصبر، ومع المعايب الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. نعم.
البغوي
فكشفنا ما به
البغوي
قال وأتيناه، لا أكمل ابن جرير وأتيناه أهله
نقل الأثار وبعد ذلك ذكر الأقوال فيها.
لا بس قل وأتيناه أهله ومثلهم.
قال البغوي رحمه الله تعالى
لا ابن جرير
واختلف قالت قال ابن جرير رحمه الله تعالى واختلف أهل التأويل في الأهل الذي ذكر الله في قوله وآتيناه أهله ومثلهم معهم، أهم أهل الذين أوتيهم في الدنيا أم ذلك وعد وعده الله أيوب أن يفعل به في الآخرة؟ فقال بعضهم إنما آت الله أيوب في الدنيا مثل أهله الذين هلكوا، فإنهم لم يردوا عليه في الدنيا، وإنما وعد الله أيوب أن يؤتيه إياهم في الآخرة. ثم ذكر من قال ذلك. قال وقال آخرون بل ردهم إليه بأعينهم وأعطاه مثلهم معهم. ثم قال وقال آخرون بل آتاه المثل من نسل ماله الذي رده عليه وأهله. فأما الأهل والمال فإنه ردهما عليه. انت قوله رحمة نصبت
يعني أقصد إذا الموضع يحتمل أن يكون أتيناه أهله أحيينا له أهله، ويحتمل أن الله عز وجل أتاهم يا في الآخرة. نعم
البغوي.
نعم
قال وآتيناه أهله ومثلهم معهم واختلفوا في ذلك. فقال ابن مسعود وقتادة وابن عباس والحسن وأكثر المفسرين رد الله عز وجل إليه أهله وأولاده بأعيانهم، أحياهم الله له وأعطاه مثلهم معهم، وهو ظاهر القرآن.
نعم ويكون هذا من باب الكرامة له، والله على كل شيء قدير، كما قال سبحانه ألم ترى الذين خرجوا من ديرهم وهم ألوف حضر الموت فقال الله موت ثم أحيا. نعم
قال قوله تعالى وذن نوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال وهب بن منبه إن يونس بن متى كان عبدا صالحا وكان في خلقه ضيق، فلما حملت عليه أثقال النبوة ولها أثقال لا يحملها إلا القليل تفسخ الربع تحت الحمل، فقذفها بين يديه وخرج هاربا منها، يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
القول وكان في خلقه ضيق لم يثبت به دليل، لكن كونه في موضع تعجل فقط هذا هو، استعجل في موضع لما دعا قومه ودعاهم فلما أنهم لم يستجيبوا وكذا خرج من بين يعني أظهرهم وظن أن الله عز وجل مهلك إياهم، فلما خرج من أظهرهم قال القوم ما خرج بين ظهورنا إلا وسيعاقبنا الله، فتابوا وأنابوا إلى الله عز وجل، وكان عليه أن يصبر على قوم فقط. فنقول هذا موقف حصل منه من يونس عليه الصلاة والسلام أنه استعجل على قوم في هذا، لكن أن يقال كان في خلق ضيق أو كان هذا إن لم يكن به نص أو إجماع فلا نقول به أبدا، فاللائق بمقام الأنبياء هو ذلك. وقال هنا أيضا فلما حملت عليه أثقال النبوة ولها أثقال حمل القليل وكذا تفسق تحتها، هذا الله يصطفي الرسل ويصطفي الأنبياء وكلهم على تحمل، لكن كما قلنا الأنبياء ليسوا معصومين من صغائر، أو كذلك قد يكون للنبي الاجتهاد، فالذي جرى من يونس عليه الصلاة والسلام أنه استعجل في الموضع ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ظلمات الله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين، ذهب مغاضبا على قومه فظن أن لن نقدر عليه أن لا نضيق عليه، وهذا خلاف من قال مغاضب ومربه. فالتفسير الأقرب هو ماذا؟ مغاضبا للقوم لما دعاهم ثم لم يستجيبوا إذا به قد خرج عنهم، فلما خرج عنهم وظن أن الله عز وجل مهلك ماذا؟ إياهم وكذا، فإذا بهم تابوا وأنابوا. ولهذا الله عز وجل قال إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في حد دنيا، عذاب الخزي كشف عنهم عذاب، أي أنه لما خرج نبيهم عنهم فقد انعقد بذلك
أسباب العذاب ليس نزول العذاب، وإلا لو نزل العذاب ما يرفع، إنما حصل ما يكون من سبب يمكن أن يستحق بالعذاب، لكنهم تابوا وأنابوا فرفع الله عز وجل ذلك عنه. فالرفع هنا يعني بعد أن حصل السبب الذي به سيعذبون، لا أنه نزل، وإلا لو نزل لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمد من قبل كسب من خير. فانتبهوا، هذا ضبط الموضع هذا. يبقى عندنا آيتان، قول الله سبحانه وتعالى في ذا النون قال إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فيكون ذهب مغاضبا لقومه فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. والموضع الآخر فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، كشفنا عنهم العذاب ليس بعد النزول، فإن سنة الله عز وجل أن العذاب إذا نزل لا يرفع، فإن الله عز وجل يقبل توبة العبد إذا غرغ. طيب وكذلك إذا عين الهلاك ونزول عذاب هلاك، معينة هلاك فالله يرفع. إذا ما معنى رفعنا هنا؟ لما آمنوا كشفنا عنهم، ما معنى كشفنا عنهم عذاب الخزي؟ أي لما حصل السبب الذي به يحصل العذاب كشفنا عنهم ذلك لما تابوا، فلم ينزل عز وجل عذابه. نعم.
قال عن سعيد بن جبير
بكثير قال في الموضع هذا ذهب مغاضبا فظن أننا نقدر عليه، في أقوال ذكر ابن جرير ولعل مال إلى هذا يعني. نعم. فالشاهد أن قول الله عز وجل فاصبر الحكم ربك ولتكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، أن هذا في هذا الموضع يعني لا تستعجل. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم. هذه
ما معنى ذلك يعني تقصد إيه؟ يعني نزل عذاب، لو نزل العذاب خاص ما يكشف لا يرفع أبدا، نزل عذاب لا يرفع، لا 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 توسع يعني لا نحتاج إليه. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى قوله إذ ذهب مغاضبا قال الضحاك لقومه فظن أن لن نقدر عليه أي نضيق عليه في بطن الحوت، يروى نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم، واختاره ابن جرير واستشهد عليه بقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها،
يعني ضيق عليه رزقه ما
سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال عطية العوفي فظن أن لن نقدر عليه أي نقضي عليه، كأنه جعل ذلك بمعنى التقدير، فإن العرب تقول قدر وقدر بمعنى واحد، وقال الشاعر فلا عاد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يكن فلك الأمر، ومنه قوله تعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر أي قدر.
نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثه الله يعني يونس إلى أهل قريته فردوا عليه ما جاءهم به وامتنعوا منه، فلما فعلوا
كعادة كل قوم أرسل الله إليهم نبيا، عناد إعراض تسفيه طعن كذا كذا، ثم يؤمن به القليل من القوم، هذه عادة كذا. ولهذا قال هرقل لأبي سفيان في حديث ابن عباس في الصحيحين قال أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم، قال وهكذا الرسل. نعم.
قال فلما فعلوا ذلك أوحى الله إليه إني مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذا فاخرج من بين أظهرهم، فأعلم قومه الذي وعد الله من عذابه إياهم فقالوا أرمقوه فإن خرج من بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدكم. فلما كانت الليلة التي وعدوا بالعذاب
في هذا أيضا فيه نظر، لو أن الله أوحى إليه إني مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذا لك نعم هذا فيه نظر.
فلما كانت الليلة التي وعدوا بالعذاب في صبحها أدلج ورآه القوم فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم وفرقوا بين كل دابة وولدها ثم عجوا إلى الله فاستقالوه فأقالهم. وانتظر يونس الخبر عن القرية وأهلها حتى مر به مار فقال ما فعل أهل القرية؟ قال فعلوا أن نبيهم خرج من بين أظهرهم عرفوا أنهم صدقهم أنه صدقهم ما وعدهم من العذاب فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض ثم فرقوا بين كل ذات ولد وولدها وعجوا إلى الله وتابوا إليه فقبل منهم وأخر عنهم العذاب. قال فقال يونس عند ذلك وغضب والله لا أرجع إليهم كذابا
أبدا
وعدتهم العذاب في يوم ثم ردوا عنه ثم رد عنهم ومضى على وجهه مغاضبا. وفي رواية فخرج يونس لينتظر العذاب فلم ير شيئا قال جربوا علي كذبا فذهب مغاضبا لربه حتى أتى البحر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما فظن أن لن نقدر عليه يقول ظن أن لن نقضي عليه عقوبة ولا بلاء وعقوبته أخذ النون إياه. قال الحسن وكان له سلف من عبادة وتسبيح فتداركه الله بها فلم يدعه للشيطان. وعن قتادة فنادى في الظلمات قال ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين معترفا بذنبه من خطيئته. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى دعوة يونس بن متى. فقال فقلت يا رسول الله هي ليونس ابن متى خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال هي ليونس ابن متى خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها. ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين واستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين
وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى هي أيضا لمن قالها جامعا قلبه على ربي سبحانه وتعالى إذا وقع في هم أو كرب أو كذا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم.
قال رواه ابن جرير وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. قوله تعالى وزكريا إذ نادى ربه
يعني كما قلنا من سابق عليه على وجه يقتضي عصبية أو انتقاص وإلا نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى بالإجماع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه خير الأنبياء والله فضل بين الرسل فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنا سيد ولدي آدم. نعم.
قوله تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. قال عن قتادة قوله أصلحنا له زوجه كانت عاقرا فجعلها الله ولودا ووهبنا له منها يحيى. وقال عطاء كان في خلقها شيء فأصلحها الله. وعن ابن جريج أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا قال رغبا في رحمة الله ورهبا من عذاب الله. وقوله تعالى وكانوا لنا خاشعين أي متواضعين. قال قتادة ذللا لأمر الله. وقال مجاهد الخشوع هو الخوف اللازم في القلب. وقوله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين يعني مريم عليه السلام حفظت فرجها من الحرام وأمر الله جبريل فنفخ في جيب درعها فدخلت في فرجها فحملت بعيسى
يعني النفخة. نعم.
فكان من أم بلا أب إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
فكيف يكون ربا وقد كان في بطن أمه يوما ما وخرج من فرجها رب يكون في بطن ويخرج من فرج سبحانك وهم يعلمون أن مريم أمه فكيف يكون الإله مولودا والله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أين عقول هؤلاء سبحان الله أين عقول هؤلاء؟ يكفي آيات واحدة في القرآن ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. بعض بقى المتفلسفة يقول لك احنا لا نؤمن بهذه العقيدة ولا نقول يوم كل سنة وانتم طيبون ولا اخره لهذه العقيدة، لا نحن نبرأ من هذه العقيدة، لكن احنا يا اخي فقط بنهنئ بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام فقط، نحن لا نعتقد هذه العقيدة. طيب وميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام عندك جزم انه في هذا الوقت؟ هذه واحدة. ولو عندك جزم انه في هذا الزمن والوقت هل ورد الاحتفال به؟ نحن نمنع الاحتفال بالانبياء، كان عيسى أو كان محمدا أو كان أي نبي من أنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، لأن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على الاحتفال بمولد الأنبياء. قالوا الله قال سبحانه وتعالى سلام علي يوم ولد ويوم موت ويوم السلام علي يوم ولد ويوم موت ويوم أبعث حي. نقول طيب قل ما قال القرآن، السلام عليه يوم ولد والسلام عليه يوم مات والسلام عليه يوم نولد حي، لكن قال احتفلوا به، فقالوا كانت ولادته كذا وكذا سلاما. طيب جميل، كانت ولادته سلاما، كان السؤال الآن عن الأمر الخاص وهو الاحتفال. ورد طب لماذا لا تحتفلون بنبي الله بولادة نبي الله إبراهيم وبولادة نبي الله كذا وبولادة نبي الله يحيى، وهو يحيى نفس المسألة، سلام عليه يوم ولد ويوم موت ويوم يبعث حي، نفس المسألة، لماذا لا تحتفلون بهذا؟ فهذا كله يعني مجاملات لا دليل عليها، مجاملات. ومن أعجب ما قرأت ولكن دول يعني الله المستعان قد يكون بس يريدون مشاهدات، يقول لك أنا مسلم أو صدوك، أحد الدعاة في الأوقاف يقول لك أنا مسلم أو صدوك، لسه قرأ هذا، يقول لك أثر جدلا وكذا، فيقول أنا مسلم داعية بالأوقاف عن حضور أعياد ميلاد المسيحيين وتصدره الترند، أنا مسلم أرثوذكي، مسلم أرثوذكي. يعني إيه مسلم أرثوذكي؟ أرثوذكي يعني نصراني. كيف أقول أنا مسلم نصراني؟ من اعتقد ذلك كفر، فهو نصراني. إذا قال أنا مسلم أرثوذكي فهو أرثوذكي، لكن ليس بمسلم، فإن الإسلام لا يقبل معه لا أرثوذكي ولا كاثوليكي ولا بروستانت ولا شيء من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما حديث أبو هريرة في صحيح الإمام مسلم قال والذي نفس بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. كيف يقول أنا مسلم أرثوذكي؟ يعني إلى هذا الحد. وكما قال أحمد كريمة أستاذ الفقه أيضا بالأزهر يقول هؤلاء ليسوا بكفار، اليهود الموادعون والمسيحيون وكذا ليسوا كفارا، ليسوا كفار. الكفار عند أحمد كريمة السلفيون، قال يا أخي هؤلاء يعبدون اللات ونحن نعبد الله، هم يعبدون السلفيون يعبدون اللات ونحن نعبد الله، هؤلاء الكفار عنده، هؤلاء هم الكفار عند من اعتقد ذلك كفر، من اعتقد ذلك كفر عياذ بالله. وإن الله وإن الله رجعون، يعني لهذا الحد، إلى هذا الحد، إلى تلك المجاملة، سبحان الله. نعم، يعني من أجل ماذا؟ يقول نحن لا نريد حنقا ولا نريد حقدا ولا نريد كراهية بين مدري ولا نريد اعتداءات، نحن لا نريد اعتداءات والإسلام لا نريد اعتداءات، طالما أنهم ليسوا محاربين لن نريد اعتداءات، ولا يجوز لمسلم أن يعتدى على نصراني. بل عندنا المال والنفس يعصمان بالإيمان وبالأمان، وعندنا الكفار حتى الذين لا يعيشون معنا في الوطن، حتى الذين لا يعيشون معنا في الوطن، هؤلاء يظنون أن السلفيين أعداء من يعيش معهم من الكفار في وطنهم. لا، نحن نقول على وجه الأرض إذا كانوا أهل عهد من المعاهدين أو كانوا أهل ذمة يعيشون معنا أو كانوا مستأمنين يدخلون بلادنا بعهد وأمان بأمان، كل هذه الأصناف معصومة عندنا دماؤها وأمواله، لا يجوز اعتداء عليه أبدا. والنبي قال من قتل معاذا لم يرح رائحة الجنة، أو لم يرح رائحة الجنة، يعني كبيرة من الكبائر أن تقتل نصرانيا أو تقتل يهوديا بينك وبينه عهد، ألا يكفيكم هذا؟ وعندنا الإحسان، إذا كان جارك نصرانيا أو في المجتمع نصرانيا واحتاج إلى معونتك، يحتاج إلى مساعدتك، يحتاج إلى كذا، قف معه ساعده. هذه أخلاقته حبيبه في الإسلام، لأن الله عز وجل يقول: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروا وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. الإسلام منهى عن الإحسان، نحسن إليهم، وأباح لنا أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم، هذا كل ورد. يكفيكم هذا؟ لكن لابد أن نقول هؤلاء مسلمون، سبحان الله، يعني ما يرضيهم إلا أن نقول هم مسلمون، وهل قالوا فينا نحن مسلمون؟ هم يكفروننا. فالله عز وجل ماذا قال في كتابه؟ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. نقول في عيسى هذا، وفي أم سببنا، شتمنا، اعتدينا. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، رسول، وقال النبي عبد الله ورسول، وأن عيسى عبد الله ورسول، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، هذا جزء من إيماننا. وأمه صديق، ما قلنا فاجرة، حاشاها، قلنا صديق. إبطال ألوهية عيسى، كان يأكلان الطعام والإله ما يأكل الطعام، فهذا قولنا فيه. وأما الاعتداء والتعدي وغير ذلك لا يجوز البتات، كبيرة من كبائر الذنوب إن قتلت رجلا. وأما الإحسان فمبذول، إنما العقيدة لا يمكن أن نقول عن كفر إنه إسلام وإيمان. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا واضح. لكن قاتل الله العلماء الفجار الأشرار الذين يقلبون الدين من أجل إرضاء الخلق، عياذ بالله. نعم، كل ما لم يقاتلك. نعم، الله ما خص ذلك به الكتاب، قال: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دينكم أن تبروا ما تخشوا إليه، كل صنوف الكفار. نعم، صح، لأنها لا توافق مقصدنا. انتوا بتباركونا في ميلاد النبي، لا، ده اسمه الرب مش النبي، فهو إله أو ابن إله أو ثلاثة ثلاثة. نعم،
قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: إن أمتكم أمة واحدة، يقول: دينكم دين واحد. وقوله تعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم، قال البغوي: اختلفوا في الدين فصاروا فرقا وأحزابا، كل إلينا راجعون فنجزيهم بأعمالهم، فمن يعمل من الصالحات وهم من فلا كفران.
إذن هذا كله دليل على إبطال الفرق والجماعات والطوائف التي خالفت في الدين. هذه الأمة أمة واحدة، يعني قال ابن عباس: دينكم دين واحد، هو الإسلام، ديننا هو الإسلام. طيب، أما الفرق هذه فلا يعرفها الإسلام. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، قال البغوي: اختلفوا في الدين فصاروا فرقا أحزاب، ده صوفية وده أشعرية وده معتزلية وده خارجية وده قدرية وده جبرية وده إخوانية ودي تبلغية ودي رسلانية ودي برهامية. يا شيخ، الرسلانية ما تقي الله، والله على رأس أولئك الرسلانية والبرهامية. الرسلانية دين رسلان، هات يلا أحد من عند الرسلان رد عليه، يطعنا في الأنبياء، يطعنا في الصحابة، يطعنا في العلماء، يا مكفرا المسلمون بالذنوب والمعاصي. ده من سفه هذا الرجل أنه يعتبر أن القول بتكفير تارك الصلاة كقول سيد قطب في تكفير المجتمعات إذا جل المجتمع تاركوا للصلاة. تخيلوا أن سلفيين يقولوا هذا، أن الذين يقولون بتكفير تاركي الصلاة، هات العبارة هذه، أن القائلين بتكفير تارك الصلاة يشبهون قول سيد قطب بتكفير المجتمعات. ليه؟ لأن أكثر الناس يتركون الصلاة، فالقول بتكفير تارك الصلاة تكفير المجتمع. تخيلوا القول المنقول فيه الإجماع. عبد الله بن شقيق العقلي يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغبون شيئا عما تكون كفر غير الصلاة. الرجل ده أخواني بلوى مسيح. والله يا أخواني والله من أعجب العجب اللي يتكلم فيه العلماء. سبحان الله سبحان الله. والله ابتلاء، الله ابتلانا بهذا وابتلانا ببكر أبو زيد. ده ابتلاء خاص بنا احنا، ابتلانا بهذا وابتلانا ببكر أبو زيد. بكر أبو زيد إذ يثنى على رأس التكفير في العصر والزمان هذا، ولا يبالي بتعنيف الأنبياء والصحابة وكذا وسيد قد، وهذا الرجل تلين بهم. نعم. فتخيلوا أنه جعل جنس هذا القول من جنس قول سيد قد في تكفير المجتمع. فإذا عفانا الله إياكم من رسلانية، من برهامية تكفيرية، من حسانية حزبية تكفيرية تمييعية. نعم البلاء إن ما في من أحد من الكبار بدع في رسلان، وما في أحد بدع بكر وزيد أيضا ابتلينا بكلمتين الشيخ بكر للشيخ عبيد والشيخ ربيع بعدما تبديع، وان كان الشيخ ربيع بدعه فيما بعد، لكن ابتلاء. لو لم تكن على منهج واضح، منهج متين، ربما قالوا ما قال. نعم نعم اخفى.
قال
ده اوضح، ده اوضح من بكر ابو زيد بكثير. بكر ابو زيد مصيبته واحده في هذه المسألة. يعني كيف
قال رسول الله؟
مش فاهم. نعم هو تلاعب. نعم قال شوفوا ماذا يقول في هذا. نعم
قال رسلان ومن عجب أن هذه الفلول،
ومن عجب الرجل بتعجب، ها،
أن هذه الفلول الشاردة من الحدادية المصريين الغلاة يكفرون كفرا أكبر من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا وهم يعيشون
بين كذب يا أخواني. وكأن تكفير تارك الصلاة تكاسلا قول من الفلول الشاردة من الحدادية. ومن عجب
أن هذه الفلول الشاردة من الحدادية المصريين الغلاة يكفرون كفرا أكبر من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا.
سبحان الله سبحان الله. يعني لم تعرف الأمة تكفير ترك الصلاة تكسرت أولا إلا من فلول الحدادية الشريدة المصرية. أما من قبل ما كنا نسمع عن تكفير ترك الصلاة تكسرت. أخواني هذا الرجل سبحان الله والله ابتلاء. تلا الله عز وجل الأمة برسلان محمد سيد رسلان. سبحان الله. نعم ثم ها
قال أن يكفرون كفرا أكبر من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا وهم يعيشون بين أقوام أكثرهم يهمل الصلاة ولا يبالي، وتكفير جماهير المسلمين الغافية الغافلة المتهاون أكثرهم في أمر الصلاة قريب عددا من تكفير سيد قطب للمجتمعات الإسلامية.
شوف قص هذا على ذلك. نعم
لجهلها بزعمه بحقيقة لا إله إلا الله ولتفريطها بتقريره في الحكم بما أنزل الله، فأي الفريقين أحق بالخزي إن كنتم تفقهون.
سبحان الله بل أنت الأحق بالخزي والله أنت وسيد قطب. أما الكفر بترك الصلاة راجع كلام العلماء سترى الإجماع على ذلك. نقله عبد الله بن شقيق العقلي، ونقله محمد ناصر المروزي، ونقله أيوب، نقله جماعات من العلماء الكفر بتارك الصلاة. هذا قول الحدادية الشريدة، الله المستعان. ويقولون هذا رجل سلفي سني، أصول سلفية وسنية. نعم.
قال: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، وإنا له كاتبون، أي لعمله حافظون. قوله تعالى،
قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. هذا يساوي: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. تساوي: وإنه من يعيش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ. تساوي: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. تساوي: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالحزبية منتنة جاهلية. نعم.
قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، قال: لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة. وعن ابن جريج قوله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، قال: أمتان من وراء رد من وراء
حرام، يعني ممنوع، يعني على قرية حرام في قراءة، وحرم على قرية يعني يمتنع على قرية أهلكها الله أن تعود إلى يوم القيامة. لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة. نعم.
قال عن ابن جريج قوله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، قال: أمتان من وراء ردم ذي القرنين. وقال عمرو:
إذن هما أمتان ليس رجلين مثلا يأجوج ومأجوج، إنما هما أمتان عظيمتان لم يخلق الله من بني آدم مثلهما. وهل هما من بني آدم أصلا من نسله وسلالته وكذا أم غير ذلك؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنهما من نسل آدم عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء في الحديث: يا آدم أخرج بعث النار. ثم قال: من كم يا رب؟ قال: من كل 1999. فذلك يومئذ يشيب الولدان. نعم. فقال: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج الباقي، أو كما جاء في الحديث. نعم.
قال: وقال عمرو البكالي: إن الله جزى الأنفس 10 أجزاء، فتسعة منها يأجوج ومأجوج، وسائر الإنس جزء. وقال ابن زيد في قوله:
جاء في الحديث الصحيح أن الله أوحى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتاله. ما في أحد يقوى على قتاله، ما في أحد يقوى على قتاله، دل على أنهما أمتان عظيمتان. تمر هذه هاتان الأمتان بالبحيرة، يمر أولهم فيشرب حتى إذا جاء آخرهم لم يجد ماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن زيد في قوله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، قال: هذا مبتدأ يوم القيامة. واقترب الوعد الحق، قال: اقترب يوم القيامة منهم، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا.
فهي من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، 4 اتفق العلماء على ترتيبه، وهي المهدي، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى ويقتله، ثم خروج يأجوج وماجوج. هذه 4 يرتب بعضها على بعض. فأولا المهدي، مهدي أهل السنة الذي يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئ الجور، ثم يخرج الدجال في هذا الزمان فيجوب الأرض، يبقى 40 يوما فيها، يوم كسنة هذه سنة، ويوم كشهر هذا شهر، ويوم كجمعة هذا أسبوع، وسائر أيامك كأيامكم هذه، يبقى عندنا 37 يوما كأيامين. طب والثلاثة أيام باقية؟ سنة وشهر وأسبوع، يبقى سنة وشهر وأسبوع و37 يوم. ثم يقتله مسيح الحق وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. بباب لد في فلسطين. نعم. نعم، حبسهم وقتلهم. ذو القرنين حبسهم وقتلهم، ما قتلهم، إنما استعان الله واستعان بأولئي فجعل هذا السد الذي شاء الله عز وجل ماذا أن يكون سد منيع. ثم حتى لو تأملت القصة تجد أنهم ماذا عندهم قدرة على ثقبه، فكانوا يحفرون فيه، ينقبون فيه، ينقبون فيه، حتى إذا قاربوا قالوا نعود غدا، حتى إذا عادوا غدا عاد كما كان. هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. كتاب يعني إيه؟ ما إحنا قلنا قتال، إحنا بنبرر، بنقول لم يكن بينهم قتال. أنت بتقول كيف نجمع بين هذا وبين لا دل أحد بالقتال وبين ما فعله ذو القرنين؟ قلنا لك ما فعله ذو القرنين ليس قتالا. قتلهم ذو القرنين؟ هل قتلهم ذو القرنين؟ طيب خلاص، إنما بنى سدا بس بين السدين، والسد هذا قدروا على نقبه إلى حد لو جاءوا من الغد فإذا هو كما كان لا تجاوزوا، لكن الله يعيده. نعم، يبقى كان من باب الآية. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، قال: فلا تكاد تطرف من شدة ذلك اليوم، يقولون: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وعن النواس بن سمعان الكلابي قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات يوم فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في ناحية النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، وإنه شاب جعد قطط عينه طافية، وإنه يخرج خله بين الشام والعراق. فعاد
يخرج خلة بين الشام والعراق،
عندنا مشكلة في الفعل،
أو خلة. نعم.
بين الشام والعراق، فعاث يمينا وشمالا: يا عباد الله اثبتوا. قلنا: يا رسول الله، ما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة.
انظر بقى إلى أسئلة الصحابة، الأسئلة اللي بترتب على عمل، ليس بقى لونه شكله، الأسئلة اللي احنا بنهتم بقى بها اللي ما فيها فائدة. تأتي إلى قصة آدم عليه الصلاة والسلام، يترك القصة كلها وينشغل بالشجرة، من أي شيء كانت الشجرة أكل منها آدم عليه الصلاة والسلام، يطرق قصة أصحاب الكهف وما فيها من العبر والعظات، وأشغل لون كلبه، ماذا كان لون الكلب؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، ما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسهر يمين كيمينكم. قلنا: يا رسول الله، فذاك اليوم الذي هو كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ طب يا أخواننا، يعني أسئلة يترتب عليها عمل، ولهذا ما كانوا يكثرون الأسئلة، الصحابة لم يكونوا يكثرون الأسئلة، أولا لأنهم أعمق الأمة فهما، فكثير مما كان يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشكل عليه. الأمر الثاني قمة الأدب. الأمر الثالث عندهم القاعدة أن الذي تسكت عنه الشريعة يلزم السكوت عنه، فقال: لا أقدر له قدره، يعني ما تكفي 5 صلوات في سنة، لكن أقدر له قدره كقدر أيامكم في الدنيا، نقدر كده. نعم. قال: لا. نعم.
قلنا: يا رسول الله، فما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث اشتدت به الريح. قال: فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وتروح عليهم سارحتهم.
طبعا بإذن الله، من الذي يأمر السماء فتمطر وأرضا فتنبت؟ هذا فتنة عظيمة، ولهذا النبي يقول: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحو من فتنة الدجال. شوف، فتنة القبر قريبة من فتنة الدجال، يعني ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال. إحنا مبتلون طبعا ب كل زمان وكل عصر ما يخلو من دجاجلة، لكن هذا الدجال الأكبر هذا أكبرهم الذي هو فتنة لا يقوى الإنسان عليه إلا بالإيمان، ولهذا تقرأ بين عينيه كفار كافر، هذه لا يقرأها الإنسان ببراعته في القراءة والكتابة، ولكثير من الناس ما يقرأها، إنما يقرأها الإنسان بماذا؟ بإيمانه، مثل ما يتجاوز الإنسان الصراط بإيمانه. نعم. وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت ضري وأمده خواصر وأسبغه دروعا، البهائم والأنعام وكذا ها تعود أعظم ما كانت لحما ولبنا، فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيء، ممحلين. نعم. ويمر بالحي فيدعوهم فيردون عليه قوله فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيء. اللي يؤمن به نعم يحصل له الرغد والغنى، والذي يكفر به الفقر والجدب وغير ذلك. سبحان الله، شوف الابتلاء، ابتلاء عظيم جدا. نعم.
قال يمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاس بالنحل. قال
كيعاس بالنحل، يعني ما يحتاج بقى إيه لا أدوات في الاستخراج كنوز من بطن الأرض ولا شيء، هو بس يقول اطلع طلع الكنوز طلع الكنوز. هل شاهدت الأرض أحدا كذلك؟ يأمر سماء فتمطر، يأمر أرضا فتنبت، يبقى ما فيش مشكلة عنده في الصحراء، ينزل الصحاري خلا خضراء بدون أي شيء. شوف أخواني الابتلاء والفتنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال وعلم الأمة مسلكا مهما جدا؟ إذا سمعتم عن الدجال فلا تأتوا. شوف تسمع عنه، لا تقل مذاكر أنا ضابط نفسي أذهب إليه معي العلم، لا لا تأتي لا تأتي، لكن إذا ابتليت به وأنت على الإمام حفظك الله عز وجل. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا يأتي أهل البدعة أبدا، إذا سمعت مبتدعا فلا تأتي. ليه؟ لأن هذا قد يفتنك، قد يورد عليك يا شيخ المذاكر الحمد لله جدا مذاكر تمام، والله قد تفتن وأنتم ترون. الواحد قد يكون، ما أقول يكون سلفيا يذاكر السلفية، بل يكون درس السلفية وصنف في السلفية. بالله عليكم فتنة الدجال سيد قطب تخفى على سلفي؟ بالله عليكم إخواني فتنة الدجال سيد قطب، هو دجال من دجاجية، بالله عليكم تخفى على سلفي؟ تخفى عليك يا ولد، ما اسمك؟ أحمد. تخفى عليك يا أحمد؟ ليه سيد قطب ماله؟ أه؟ يشتم الصحابة ويسبه، يشتم الصحابة ويسبه، يخفى علينا؟ يعني لو واحد قال لك سيد خطبة رضي الله عنه وأثنى عليه تقول له إيه؟ لا يستحق الثناء لأنه شتم الصحابة. شوف أحمد في سنة، يا أحمد في صف سادس، صف سادس، أحمد صف سادس، يقول لو سمعت من يثنى على الصحابة على سيد قطب لقلت له لا تسمع سيد قطب فإنه يشتم الصحابة وإيه ويسب الصحابة رضوان الله عليه، وليشتم الصحابة ويسب الصحابة فهو ضال ما يستحق الثناء، صح يا نعم، وبالتالي هو مبتدع ضال ولا لا؟ وهذه إحدى الكبر، هذه ليست كل الكبر، هذه إحدى الكبر عند سيد قطب. فما خفي على أحمد ابننا لأنه بيجلس مع الإخوة بس، أحمد ليس بعالم، تعلم يا أحمد عالم شيخ أه؟ بتصنف كتب، درست الأمة، ألفت كتابا اسمه الرد على المخالف، ألفت كتابا اسمه حب الانتماء إلى الجماعات، ألفت كتابا اسمه هجر المبتدع، كنت في هيئة كبار العلماء، كنت رئيس مجمع الفقه بأدري إيه؟ كنت عضو إفتاء، كل هذه مناصب بكر أبو زيد ومصنفات بكر أبو زيد التي ختمها بتصنيف الناس بين الظن واليقين، وصار يطعن في الذين يجرحون ويعدلون، والتي ختمها بالخطاب الذهبي الذي أثنى فيه على سيد قطب ورضى فيه على أهل السنة والجماعة. فما يخفى على سلفي حال سيد قطب أبدا 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 أبدا، ولكن يأتي ابن جبريل ويأتي بكر أبو زيد ويثنيان على سيد قطب. أي سلفية تثني على سيد قطب؟ أي سلفية تلك تثني على سيد قطب؟ ويعتبرون سيد قطب ماذا؟ من علماء الأمة كابن حجر ونووي. نعم. فلذلك النبي علمنا إذا سمعت عن الدجال فلا تأتي. لا تأتي الدجال. لا تأتي الدجال، هذا مسلك عظيم جدا. ولهذا أوصى السلف أن تجعل بينك وبين أهل البدع حصنا حصينا، حتى إن بعضهم يقول أنا أجاور اليهود والنصارى ولا أجاور هؤلاء. ومن هنا كانت كلمة السلف أسهل كلمة على طرف اللسان يا محمد، لا تؤكل لا تشرب بس لا تجالس، كانت أسهل كلمة. الكلمة التي على طرف ألسنة أهل السنة هكذا في ذيل طبقات الحنابلة، أن أو طبقات الحنابلة أن رجلا قال لي أحمد بن حنبل إن ها هنا رجلا يفضل عمر ابن عبد العزيز على معاوية، مش بقى قطبي وكذا يطعن في معاوية، ده بيفضل عمر ابن عبد العزيز يا بكر ابو زيد يا ابن جبريل على معاوية، يفضل يعني يرى لمعاوية فضلا ويرى لعمر فضلا لكنه يفضل عمر ابن عبد العزيز على صحابي. المسألة معنون علي عند الصحابة تفضيل تابعي على صحابي، فإذا بأحمد يقول ماذا هذا الرجل يسوء، لا تؤكل لا تشرب وهكذا، هذا في من يفضل عمر بن عبد العزيز أحد أئمة التابعين الكبار. لولا نص في أويس القرني وأن خير التابعين لقلنا بأن خيرهم إما عمر بن عبد العزيز أو سعيد بن المسيب. الأمة ما عرفت أويس القرني بهذه الشهرة إلا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصى عمر إن لقيه أن يسأل الدعاء. والله لولا نص ما التفت أحد إلى هذا الاسم ولا عرفه إلا الخاصة، وإنما عندنا سعيد بن المسيب، عندنا عمر بن عبد العزيز. ولهذا بعض الناس اليوم يقول لك الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز، وهذا غلط. فمجرد سؤال أيهما أفضل عمر بن عبد العزيز أو معاوية، يعني ذكر لكل من هو ماذا فضلا، فإذا به رحمه الله تعالى يقول هذا رجل سوء، لا تكلمه لا تؤكله لا لا إلى آخر ذلك. فكيف بقى لو سمع أحمد بن حنبل بكر أبا زيد وعبد الله بن جبريل؟ هذا طعن في معاوية فقط وفي بني أمية وعلى رأسهم عثمان بن عفان، طعن في الصحابة فقط والأنبياء وهكذا. فإذا سمعتم إذن عن دجال من دجالات البدع لا تكلم ولا تأتي. ابن سيرين لما دخل عليه رجلا قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، قال نقرأ عليك الآية نقرأ عليك الحديث، قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، بيت وأم منه أسيبكم. فقام الاثنين قاموا وطلعا، فقال له جليسه لما لم تستمع الآية أو الحديث؟ قال إن خشيت أن أسمع الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في ماذا؟ في قلبي. وانتم عندكم واحد طلع يدافع عن بكر ابو زيد، دفع دبر ابو زيد ليس دفاعا عن بكر وانما هو دفع لهشام، ليس دفاعا عن بكر دفع خيبه يعني انت طب ادفع عن هشام شوف هات حاجه قال هشام غلط في الشريعه ونبه، لكن هشام وهشام كيف يفعل هذا؟ والعلماء وفرق بين سناء أبي سناء هذا بكر وزيد على المبتدع وبين سناء على البدعة. يا سلام ما شاء الله عندكم ما شاء الله مجتهدون كبار ما شاء الله حرون ألفاظ، وما يدري المسكين أنه إنما دافع عن بكر عن سيد ودافع عن بدعة سيد عن سيد يثنى عليه. لماذا يثنى عليه؟ ها هو يقول لنا إذا أعذر بكر أبو زيد في الثناء على سيد، طيب ما الذي في سيد يثنى عليه فنعذر من أثنى عليه؟ أنت أقم محاضرة كده موجبات الثناء على سيد. يا أخي احنا بنقول لكم احكموا على سيد بالموازنات، احكموا على سيد بالموازنات يعني حسنات وسيئات، احكموا عليه بالموازنات. ما في ايه اللي عند سيد حسنة؟ ايه ياخذ عند سيد حسنة؟ طيب الامر الثاني، هذا ما اثنى على بدعه اثنى عليه في بدعه وان ليست بدعا، جعل تفسيره للا اله الا الله وقوله في الحاكمية هذا من جهاده وهذا من فهمه وهذه القضية التي عاش يدعو إليها طيلة حياته. إذا أثنى عليه في الحاكمية، أثنى عليه في كل هذا بقوله طلعت كتبه فوجدت فيها إيمانا مشرفا وحقا أبلجا وخيرا كثيرا وتشريحا لمخططات الأعداء. يبقى أثنى ولا لا ما أثنى؟ كتبه ليس فيها إلا البدع، يبقى أثنى على البدع ولا لا؟ ولا تقصد تقول أنا ما أقصد به، أنا أقصد هذا كتمان للحق الذي ينبغي أن يقال. فهذا ليس دفاعا عن بكر، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو طعن في هشام، كما قالوا ليس دفاعا عن علي ولكنه طعن في معاوية. ابتلينا بهؤلاء الذين يغيرون قواعد العلم من أجل كذا. هذا بيذكرني مثل ما قال زمان أيام كورونا لما كانت تصلى، لما أفتى ب الجمعة في البيوت، لما أفتى الجمعة في البيوت وقلنا أن حتى ابن حزم وكذا الذي ماذا الذي يرد القياس وكذا وهو يقول وماذا لو أنكر القياس، ماذا لو أنكر القياس؟ لأن مذهب هؤلاء نفس المسألة، حتى هما ما أدركوا ابن حزم حتى ومشذوا عن ابن حزم. نعم نعم.
قال صلى الله عليه وسلم قال ويأمر برجل فيقتل فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل إليه، فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهراودتين واضعا يده على أجنحة ملكين فيتبعه فيدركه فيقتله عند باب لد الشرقي. قال فبينما هم كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم عليه السلام إني قد أخرجت عبادا من عبادي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج كما قال تعالى وهم من كل حدب ينسلون، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل الله عليهم نغفا.
إذا راغب عيسى عليه السلام إلى ربه، أي دعا الله عز وجل أن يوجيه ومن معه من هؤلاء القوم. نعم.
فيرسل الله عليهم نغفا في رقابهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة،
كل ماتوا كأنها نفس واحدة. قد أرسل الله عز وجل داء فأهلكهم جميعا. طيب قد يقول قائل يعني إذا كان الأمر كذلك والله أهلكهم، طيب لماذا ما شرع الله لعيسى عليه الصلاة والسلام وكذا جعل أنه يلقاهم ثم تكون هزيمته على أيديه؟ والله عز وجل ما أراد لعيسى عليه السلام الهلكة مع أنه قادر على نصرته. نقول هذه سنن حتى نتعلمها نحن، أنه لا ينبغي أن تلقى عدوا لا قبلك به، هذا خاص منه هذا التشريع. ولهذا نقول سبحان الله، يعني في صدر هذه الأمة نبي لم يقاتل وهو صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة، لم يقاتل في صدر هذه الأمة. لماذا؟ لأنه لا يقوى على قتال الكفار. وآخر الأمة هذه نبي أيضا لم يقاتل، ليه؟ لأنه لم يقوى على هذا القتال. ونبي الله موسى هرب أمام فرعون، وأنبياء كانوا يخرجون مهاجرين عن أقوامه لأنه لا قبل لهم بلقائه. فدل هذا على أن ماذا؟ على أن القتال لابد فيه من قدرة، ومثل الدفع لا فرق، إلا إذا دهم العدو أرضك ولا يلجأ إلى مسالمة ولا مصالحة ولا إلى شيء، وإنه لقاتلك، لا يتركك تهاجر ولا تسالم ولا تصالح، ولكنه قاتلك قاتلك. فحينئذ تدفع بالمستطاع. أما وفيك قدرة تهرب، أما وفيك قدرة تختفي، أما وفيك قدرة تسالم، كل ذلك افعله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، هاجر وترك مكة التي فيها الكعبة. ليه؟ السبب أنه لم يقوى صلى الله عليه وسلم على لقاء قومه. وموسى هرب ليه؟ لأنه لم يقوى على لقاء فرعون، وقد كان في الأرض وتركه. وعيسى عليه الصلاة والسلام في الأرض، وأوحى الله عز وجل ليه أن حرز. ولا عيسى طلب العدو في أرضه، ولا موسى طلب العدو في أرضه، كلهم هربوا من أرضه، صح ولا يا إخوان؟ يبقى هذا دفع. لم يقوى عيسى على دفع يأجوج ومأجوج، ولم يقوى موسى على دفع فرعون، ولم يقوى محمد صلى الله عليه وسلم على دفع قريش في العهد المكي. فكيف يأتي من يخترع لنا أن جهاد الدفع لا يلزم له لا راية ولا قدرة؟ ثم كيف لزم الأنبياء هؤلاء، نبي الله موسى ونبي الله محمد ونبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام جميعا؟ فدل هذا على أنه لابد من ماذا؟ لابد من قدرة وراية، لازم قدرة وراية في الدفع وفي الطلب لكن صورة واحدة تستثنى، لو أن المسلمين ذهبهم العدو ولا يوجد راية ولا قدرة، فكل يدفع على حسب استطاعته. مثل ما نقول الطهارة شرط في صحة الصلاة، لكن لو أن الإنسان لم يجد الماء ولا التراب صلى وهو فاقد الطهورين، صلاته صحيحة ولا لا؟ صحيحة. لكن هل نأخذ من صلاته فاقد الطهورين أنه لا يلزم الطهارة في الصلاة وأنه لا يشترط الطهارة في الصلاة؟ نفس المسألة تماما. إذا وجدت الحالة التي تضطر المسلمين لذلك، ولهذا كل ما حصل في غزة ونحوها وكذا، كل هذا كلام باطل وقتال يخالف الشريعة، لا راية ولا قدرة ولا حتى قصد. هم قالوا نحن نقاتل يهود لأنهم يهود، نقاتل يهود لا حتى تكون كلمة الله العليا، إنما تحرير الأرض كما يقولون زعموا، مع أنه لم يوكل إلى تحرير الأرض، يوكل إلى الدولة ويكون هم ضمن الدولة تحت راية ولي الأمر إذا رأى ولي الأمر ذلك. نعم.
قال: فيهبط عيسى وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيتا إلا وقد ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. قال: ويرسل
الله الذي قتلهم والله الذي طهر الأرض من أجسادهم، ويرسله مطرا لا يكون منه بيت مضر ولا وبر 40 يوما فيغسل به الأرض حتى تتركها كالزلق، ويقال الأرض أنبتي ثمرك وردي بركتك. قال: فيومئذ يأكل النفر من الرمانة، الرمانة من الرمانة، فيستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لا تكفي الفئة من القطرة، بس من اللبن تكفي الفئة من الناس، واللقحة من البقر تكفي الفخذ، الفخذ يعني زي أصغر من القبيلة مثل ما يقول حي يعني، والشمن غنم تكفي أهل البيت. قال: فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم أو قال كل مؤمن، ويبقى شرر الناس يتهارجون تهارج الحمر اللي هم الكفار بقى، وعليهم تقوم الساعة، فإن الساعة لا تقوم إلا على شرر الخلق. رواه مسلم وغيره. ونجمع بين قول بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق يضرون من خالفهم حتى يأتي أمر الله، في رواية حتى تقوم الساعة، أي ساعتهم هم. فالساعة مفسرة أمر الله بأمر الله، وأمر الله والساعة مفسران بإيه؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيرسل له ريحا طيبة فتقبل أرواح المؤمنين فلا يبقى لأشرار الخلق، فعليهم ماذا؟ عليهم تقوم الساعة. بعض الإخوة أرسل سؤالا يقول: يعني في قول النبي لا يدان لاقتلهم، يعني لا قدرة لأحد، كيف نجمع بين هذا وبين إنكارنا على أشعار تأويل يدي بالقدرة؟ ومن أوجه رد عندنا أنها وردت مثنى، ولا تكون معنى القدرة وهي مثنى في لغة العرب، صح؟ لأن دي مش تسنية اليد، هي يدان، تسنية يد يدان دي كلمة يعني لا قدرة، لا يدان لأحد، لا يدان يعني لا قدرة، ليست يدان هنا تسنية اليد كما قال تعالى والسماء بناها بأيد، ليس الجمع هنا مفرده اليد لكن من أدى إيده. انتبهوا في الآيتين اهو، جبنا لك نص آخر كمان، لا يدان لأحد ليست هنا مثنى ليد، بأيد ليست جمعا ليد، إنما هذه مادة وهذه مادة، هذه مادة وهذه مادة. نعم. إنما لا يمكن أن تأتي اليد وتثنى يكون مفردها ويكون وحدها اليد، لا يمكن تأتي ويراد بها القدر. ليه؟ أصلا لو أنت فصلتها بالقدرة هتقتضي قدرتين، يبقى لو قالوا في يداه يعني القدرة هنقول يبقى قدرتاه أو نعمتاه، وهذا لاكو هما أصلا لا يلتزمون إلا القدرتين، لا يقولون بالقدرتين ولا يقولون بنعمتين، وإن كان بعضهم يؤول قدرتين ونعمتين تأويلا عنده أيضا، يعني بعضهم يقول نعمة كذا ونعمة كذا. فاليدان ليست مثنى ليد، وبأيد ليس جمعا لماذا؟ لماذا؟ لليد. نعم، لما دي مادة أخرى. نعم نعم.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، رواه البخاري وغيره. وقال كعب الأحبار فبينما الناس كذلك يعني بعد هلاك يأجوج ومأجوج إذ أتاهم الصريخ أن ذا السويقتين يريده، قال فيبعث عيسى بن مريم طليعة 700 حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله ريحا يمانية طيبة فيقبل فيها روح كل مؤمن، ثم يبقى عجاج الناس
فتسافدون كما تسافد البهائم، فمثل السعد كمثل رجل يطيف أو يطيف حول فرسه متى تضع. نعم.
قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. عن ابن عباس رضي الله عنهما إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم يقول وقودها، وقال الضحاك يرمى بهم فيها، وقال ابن زيد في قوله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، قال العابد والمعبود، وقال الحسن البصري ثم استثنى فقال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فقد عبدت الملائكة من دون الله وعزير وعيسى من دون الله. وقال ابن إسحاق جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يوما مع الوليد بن المغيرة فجاء النضر ابن الحارث حتى جلس معهم وفي المجلس غير واحد من رجال قريش، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر ابن الحارث وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألجمه، ثم تلا عليه وعليهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، إلى قوله وهم فيها لا يسمعون. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عبد الرحمن ابن الزبعري حتى جلس، فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعري والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد، وقد زعم أن وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم. فقال عبد الله بن الزبعري أما والله لقد وجدته لخصومته، لقد وجدته لخصومته،
لخصمته
لخصمته،
فسلوا يعني أنا أخصم بهذا بهذه الآية
لخصمته
يقول أما والله لو وجدته لخصمته، فسألوا محمدا
أكل من عبد من دون الله في جهنم مع من عبده، فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد المسيح عيسى بن مريم، فعجب الوليد بن المغيرة ومن كان في المجلس من قول عبد الله بن الزبعري
يعني قد تقرأ علينا إنكم تعبدون من دون الله حصبوا جهنم، خلاص طيب النصارى عبدوا من المسيح يبقى هيبقى في النار، واليهود عبد عزار يبقى فين في النار بنص الآية، يبقى أنا خصمته الآن بقى اتضح أن هذا ليس من عند الله، هذا من عند محمد. نعم.
ورأوا أنه قاتل خاصم واحتج، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قول ابن الزبعري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده، إنما يعبدون الشياطين ومن أمرهم بعبادتهم. فأنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون إلى خالدون، أي عيسى بن مريم وعزير ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله، فاتخذهم من عبدهم من أهل الضلال من بعدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله. فأنزل الله فيما ذكروا أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقول منهم إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كطي الصحف. وروى البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقد قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قوله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال عن مجاهد في قوله الزبور:
يعني أخذنا مما مضى قاعدة أن المعبود الذي يكون في النار هو أحد رجلين: واحد، من دعا إلى عبادة نفسه، اثنان، من عبد وهو راض، وهذا الذي قاله الأئمة وجعلوا ذلك من أقسام الطواغيت. يبقى من دعا إلى عبادة نفسه هذا واحد، اثنان، من عبد وهو راض، ما دعا لكن لما عبد راضي وما أنكر، نعم. أما من عبد وهو غير راض كافر بذلك فهذا لا شيء عليه، نعم.
قال عن مجاهد في قوله الزبور: قال الكتاب من بعد الذكر، قال أم الكتاب عند الله. وقال ابن زيد: الزبور الكتب التي أنزلت على الأنبياء، والذكر أم الكتاب الذي تكتب فيه الأشياء قبل ذلك. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال الجنة، وقرأ قول الله
جل. قيل الزبور هو الكتاب المعروف، وقيل هو الكتب، والذكر أم الكتاب الذي تكتب فيه الأشياء، نعم.
وقرأ قول الله جل ثناؤه: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: تمت الرحمة لمن آمن به في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به عوفي مما أصاب الأمم قبله.
يعني كيف يقول رحمة العالمين وفيهم الكفار؟ كيف يقول رحمة الكفار رحمة العالمين؟ نقول الرحمة عامة وخاصة، أما الخاصة فهي المؤمنين، فهو رحمة المؤمنين من آمن به باتباع شرعه وكذا، وهذه أعظم رحمة. وأما الكفار فالرحمة العامة، فالله ما أهلكهم لما كفروا، ما أهلكهم ورزقهم وكذا، ثم إنه دعوته رحمة لهم، لكنهم هو رحمة لهم لكنهم لم يقبلوا تلك الرحمة. إذا قصدنا الرحمة الخاصة فهم لم يقبلوا هذه الرحمة الخاصة. حتى سيف النبي رحمة لهم، لأنه يحملهم على ماذا؟ يحملهم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة، لكنهم أبوها ورفضوها، نعم. ولهذا لا تعارض بين وما أرسلناك لرحمة العالمين وبين بعثت بالسيف، فالسيف رحمة لأنه يحملك على الإسلام فتدخل الجنة، يبقى رحمة ولا لا؟ كضربك لولديك حتى يتأدب، رحمة به، وإن كان هو يظن أنها قسوة لكنها رحمة، نعم.
قوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن،
قال
رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال عن ابن عباس رضي الله
عن ابن جريج،
قال عن ابن جريج: وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعدون، قال الأجل. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، يقول لعل ما أقرب لكم من العذاب والساعة أن يؤخر عنكم لمدتكم، ومتاع إلى حين فيصير قولي ذلك لكم فتنة. قال رب احكم بالحق، قال لا يحكم بالحق إلا الله، ولكن إنما استعجل بذلك في الدنيا يسأل ربه على قومه. وقال ابن كثير في قوله وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي على ما يقولون ويفترون.
والحكم بالحق يعني الفصل، يعني الحكم الحق يعني افصل بينه وبين القوم. نعم.
قال أي على ما يقولون ويفترون من الكذب. قال البغوي فإن قيل كيف قال احكم بالحق والله لا يحكم إلا بالحق، قيل الحق ها هنا بمعنى العذاب، لأنه استعجل العذاب لقومه فعذبوا يوم بدر.
ولهذا الذين يقولون عند الافتتاح ويرسلون الميكروفونات تقول قال ربي افتح بيني وبين قومي بالحق، الآية ايه؟ لا غير إنا فتحنا لك فتحا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فهذا محظور من جهتين، أولا استعمال الآيات في مثل هذا في افتتاح محلات أو على عنوان محلات أو كذا، هذا محرم تحريما شديدا جدا، بل قد يصل إلى ما هو أكبر من التحريم إذا وصل لحد الاستهزاء أو كذا. الأمر الثاني أن المراد هنا بالمعنى إيه؟ المراد هنا يفصل بيننا بإنزال العذاب عليه. نعم. إيه ما نقول لك كل هذا، ما نقول لك أقل أحوالها التحريم، أقل أحوالها التحريم. نعم.
قال ونظيره قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
نعم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله، وبهذا نكون فرغنا من تفسير سورة الأنبياء ونقف عند تفسير سورة الحج.